عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن المجرمين الذين يمكرون بها في الداخل والخارج بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر خيرا، اللهم وفقه لكل خير وسدده لكل خير. اللهم بارك له في أهله وماله وولده وذويه، وارزقنا وإياه الصدق والإخلاص، وتوفنا وإياه على ما تحب وترضى. ومن أراد بمصر شرا وأضمر لها السوء وأنفق ماله ليصد عن سبيلك ولتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك ألا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لكل ظالم ومجرم ومعتبر آية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك ترى مكان المتآمرين وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، كف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل اللهم تدبيرهم تدميرهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل اللهم تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها، في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان قد مسهم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم اهزم بشار الأسد ومن يحبون بشار الأسد ومن يعاونون بشار الأسد من الشيعة الروافض الحاقدين يا رب العالمين. اللهم عليك بحسن نصر الله، اللهم عليك بحسن نصر الله، وعليك بحزب الله، وعليك بكل من يعاون بشار الأسد بالمال والسلاح، اللهم عليك بمن يعاونه بالكلمة، اللهم عليك بمن يعاون بشار الأسد بالكلمة ويزيف ما يحدث في سوريا يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، ارحم ضعفهم، اكشف كربهم، اللهم اصرف عنهم الأذى والسوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا، اللهم خذ بناصيته إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، اللهم قيه بطانة السوء، اللهم قيه بطانة السوء وقرناء السوء وأصحاب السوء ومستشار السوء. اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام، اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام، وقوم عبدك محمد مرسي إذا عوج. اللهم ارفع الظلم، اللهم ارفع الظلم والبغي عن إخواننا المظلومين في كل مكان، وفك كرب المعتقلين. اللهم فك كرب المعتقلين، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من مرض ليس له شفاء ومن داء ليس له دواء. اللهم ألف بين قلوب التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. اللهم أزل الشيطان من بينهم، اللهم اجمعهم على كلمة الحق وعلى ما يرضيك. اللهم طهر قلوبهم من النفاق وأعمالهم من الرياء وألسنتهم من الكذب. اللهم طهر قلوبهم من النفاق وارزقنا وإياهم الصدق والإخلاص لنصرة دينك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الثلاثاء، 18 من شهر الله رجب، 1434 من العام الهجري، الموافق 28 مايو 2013 من العام الميلادي. واستفتاؤنا ما زال حول أزمة الدستورية ورحلة العذاب ما بين الدستورية والشورى، واللي بيقولوا أن الشورى هو الذي أخطأ ويحملونه المسؤولية الكاملة، والذين يقولون أن اللجنة التأسيسية التي كان فيها جمع من التيارات الإسلامية يحسب لهم أنهم بذلوا أقاصي الجهد لكن أخطأوا، أن هذه الأمور لم تكن واضحة. والبعض شاف أن المحكمة الدستورية بتتعنت بشكل أو بآخر. في هذا السجال صدر القانون اللي صدر، أو الحكم اللي صدر بحق ممارسة التصويت للضباط من الشرطة والجيش، وقلنا أن ده هيحدث كارثة بكل المقاييس. لكن استفتاءنا النهاردة، هل تتوقع أن يوجد مجلس الشورى مخرجا قانونيا يلغي قرار الدستورية بحق الضباط الجيش والشرطة في التصويت؟ نعم، لا أهتم. هيكون عندنا فقرتين، فقرة عن الطب الشرعي والتضارب اللي بيحصل دايما في الطب الشرعي، وحيكون واقعة محمد الجندي الله يرحمه ويثبت أهله ويثبت أهله ويربط على قلوبهم، بسبب أنه حصل تقرير، وبعدين عملنا لجنة ثلاثية، وبعدين عملنا لجنة خماسية. فحنسأل الطب الشرعي مشكلاته إيه في مصر، وهل تغير الطب الشرعي بعد الثورة عن قبل الثورة، وبرضو حنلقي إطلالة على ما حدث لخالد سعيد برضو الله يرحمه فيما نسب إليه لفافة بنجو، لا أدا قتل، كلام اللي حصل من هذه التضاربات. والفقرة الثانية حتكون مع، طبعا هتكون مع الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين. الفقرة الثانية هتكون مع أستاذ أحمد سيد أحمد الصحفي بالأهرام، ودكتور سيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي، ونقاش حوالين زيارة الرئيس محمد مرسي لأثيوبيا، واللي حصل النهاردة من تحويل مجرى النيل، وحيأثر علينا إزاي، ده حنناقشه وحنشوفه. بداية قبل ما أدخل الأخبار، نادر بكار حدثني صباح اليوم عن ما ألمحت إليه. أنا الكلام اللي اتكلمته بصورة واسعة جدا عن الدكتور يونس مخيون، وطبعا برضو المهندس عبد المنعم الشحات اتصل بي نص ساعة بعد اللقاء وقال لي ان الدكتور يونس مخيون قال هذا الكلام في سياق انه كان في مرسى مطروح، وانه كان شايف ان اعداد حركة التمرد بيزداد او ما شابه ذلك، فعشان كده علق. لكن الكلام ده ما اتقالش بصورة انه احنا ليها شرعية وان حزب النور بيأيدها. رجعت واكد مرة اخرى، انا لم اقل ان حزب النور يدعم حركة التمرد، والفيديو موجود تقدروا ترجعوا له. لكن نادر بكار له حق انه كان اتكلم مع شريف في الحياة كلام واسع قوي، والفيديو اللي تم وضعه على الانترنت في جزء مختصر واللي اتقال على طول انه كان بيقول انها حركة شرعية، هو ما يعني الكلام اختلف، انه قال طالما انها حركة سلمية فما فيش مشكلة، ده حق مقبول. لكن اتكلم بشكل كويس ووضح برضو بنفس الصورة اللي بنتكلم فيها انها ليس لها سند قانوني او شرعي. انا بس ببعت للدكتور يونس مخيون النهاردة ما حدث من كلام موجود موثق ومصور، ان حملة تمرد اغلقت حملتها الالكترونية على شبكة الانترنت النهاردة، لان تم اكتشاف انها استعانت تقريبا مش عارف بعشر تلاف عشرين الف، يعني عشرات الالاف من التوقيعات الخاصة بالجبهة الوطنية للتغيير من الدكتور محمد البرادعي اللي كان عاملها قبل الثورة. والكلام ده يقدروا الشباب ينزلوه على الشاشة، موجود فيه حتى اسماء ناس من الاخوان، يعني ابن الدكتور البلتاجي موجود من ضمن الناس، والدكتور محمد القدوس ومفروض ان ده اخواني، فمش معقول هيكون داخل في حمله التمرد اللي بتطالب باسقاط الرئيس. كان كل خلاف. نعم، على الشاشه موجود عندنا دي اسماء وارقام ناس موجوده. انس محمد البلتاجي الاخواني جايبينه من ضمن الناس، واضح ان هم كانوا عاملين الانطلاقه بتاعه الاعداد من الجبهه الوطنيه للتغيير للدكتور محمد البراجعي. ويقدر اي محامي شاطر يشوف هذا الكلام، والاسماء موجوده بهذه الصوره الحقيقه. فده كان كلامي ان الحركه غرضها غير شريف، وكان كلامي قل لمن تصاحب اقول لك من انت، بنؤكد عليه انه هذه الحركه لما يكون فاطمه نعوت، مجموعه من الناس، جورج اسحاق يعني، وزي ما قلت الشباب المسيحي اللي نام على الارض وعمل الصليب منضم للحمله، والكاذب واحمد فؤاد نجم اللي مضى 16 استماره زي ما قلنا. ده كان خلافي في فكره الدكتور مخيون لما قال الاعداد المتزايده تخلي الرئيس محمد مرسي يبقى عنده رساله لازم يلتفت لها، وقلت لا، الرساله يلتفت لها من الاحزاب الكبيره زي المعارضه، زي الوسط ان كان، زي حزب النور ان كان، زي البناء والتنميه ان كان، دي اللي تتكلم في تقييم اداء الرئيس السياسي في معارضه شريفه مش عبث ولهو وطفوله سياسيه زي اللي بنشوفها. وسالنا عن تمويل الناس دي، فكان حق ان احنا نقول ان نادر بكار، انا علشان كده حتى لما اتقال لي سريعا ما خضتش في تفاصيل نادر بكار او في الكلام بتاعه اكتر من انه قلت انه قال على قناه الحياه انها حركه مشروعه. هو قال لي لا، انا قلت انها حركه بتؤدي بشكل سلمي فما فيش مشكله، لكن ليس هذا هو السبيل لاسقاط الرئيس. وده انا اكدت ان الدكتور يونس مخيون قاله حتى في كلامه، علشان الاخ اللي شتمني وقال عليا مجرم وكذاب ومدلس، وللاسف لحيته قد كده وعامل صفحه على الانترنت، لكن الله بيني وبين هؤلاء الغلمان اللي بيحاولوا يعملوا حاله من حالات الابتزاز الحقيقه غير المفهومه، وما بيبصوش لاي ايجابيه. يعني ما بصوش ان انا قريت لنادي البكار مقال وتويته للمهندس ابراهيم الشحات واثنيت على الخصومه الشريفه، انما دايما وابدا متخيلين ان حاله الهجوم الالكتروني اللي اتعلموه من شباب الاخوان زمان هيردعني وهيرجعني لورا ويخليني مش اقدر اقول او اعلق او اتكلم. ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، بريحكم. هيغلط حزب النور، هيغلط حزب الحريه والعداله، هيغلط حزب الوسط، هنقول غلط. هيعمل خير، هنقول عمل خير. وكل المواقف دي مع اي احزاب في مصر ومع اي سياسي، اسلامي مش اسلامي، مسيحي مسلم، موضوع بسيط بالنسبه لي. فعلوا ما بدا لكم وما شئتم من بعض التعليقات الصبيانيه اللي فيها مراهقه والتي لا تنبئ عن حسن تربيه ابدا، ولا عمري افهم ان شاب سلفي لحيته قد كده يقعد يشتم يقول ايها المجرمون والمدلسون والكذابون علشان العصبيه البغيضه اللي اتعلمها. بقول له يا شاطر ارجع للمنهج السلفي، ويا ريت بنصح الشباب ده يرجع يسمع الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله على قناه امجاد في حلقه امبارح كانت في برنامجه نقطه ضوء، بيتكلم فيها عن المنهج السلفي مره ثانيه. وبقول مرة تانية وتالتة ورابعة، الدخول في عالم السياسة يحتمل الجدل والخصام والتراشق، بس من غير ما بنسب في مشايخنا. فلا أنا سبت في الشيخ ياسر حفظه الله، ولا شتمت المهندس عمين الشحات، ولا غلطت في الدكتور يونس مخيون، إنما بختلف معاهم. إيه المشكل؟ نفسي أعرف إيه المشكل، بس إيه اللي حارق قلوبكم أو إن أنا أختلف يعني؟ يعني لما كنت بأثني على حزب النور ودعمنا حزب النور وكنا بنتكلم عنه وبنقول حزب حصان اسود، كان كلام رائع وجميل، والاسد السنه واللقاءات والاحضان. ولما اختلفنا في بعض التصريحات، يعني هو الاخ الفاضل اشرف ثابت لما يطلع يقول ان قانون السلطه القضائيه نوع من انواع الديكتاتوريه، هو حقه يقول الكلام ده، ولو انا رديت عليه واغلظت له القول من غير ما اغلط، من غير ما اغلط، مش من حق ارد، هو من حقه يقول كل حاجه. يعني حزب النور يقول اللي عايزه، والحريه والعداله يقول اللي عايزه، وكل واحد من ترسم يقول اللي عايزه، واقول له جزاك الله خيرا، انت عظيم، انت رائع، انتوا عايزين كده؟ ان كان هو ده المنهج بتاعكم فانا انصف الناس من نفسي. بنعتذر لنادر بكار اني نسبنا له كلمه انه قال انها حركه مشروعه، هو ما قالش حركه مشروعه، انما قال الحركه طالما سلميه، ولكن الكلام رائع بعد كده، والفيديو موجود والولاد مجهزينه هنبقى نعرضه ان شاء الله. فحنانيكم لا داعي لهذا لهذه العصبيه البغيضه اللي بقيتوا فيها، يعني حذو القذة بالقذة من شباب الاخوان المسلمين اللي كنا بنعيب عليهم. ده نشوف بعض اخبار مصر الجديده ونرجع نكمل حوارنا معاكم باذن الله. خليكم معانا.
مصر الجديدة اليوم كعادتها مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة. نبدأ أخبارنا هذه الليلة من إثيوبيا، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية على نحو مفاجئ، أعلنت أنها بدأت في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل إذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة، مما يؤثر على حصة دولتي المصب مصر والسودان. وفي أول رد فعلي مصري رسمي أكد وزير الري دكتور محمد بهاء الدين، أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في نقطة مياه واحدة من حصتنا في مياه النيل، وذلك بعد إعلان السلطات الإثيوبية تحويل مجرى نهر النيل حتى يتسنى لها إكمال بناء سد النهضة المثير للجدل. وعلى جانب آخر، وصف كمال حسن السفير السوداني بالقاهرة قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، وصفه بالصادم، مشيرا إلى أن السودان ومصر قد يلجأان إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. وقال حسن في تصريحات صحفية إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم. أكد دكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أكد أنه في حال رفض الهيئات القضائية مقترح تعديل قانون السلطة القضائية والذي تمت الموافقة عليه مبدئيا منذ يومين، فعليهم تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل، لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية، وعليهم وضع كل ما يريدونه في المشروع الجديد. التقى دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمجموعة من رجال الأعمال من أعضاء اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتدشين مبادرة ابني مدرسة باسمك، وهي المبادرة التي سيتم من خلالها قيام رجال الأعمال ببناء وتجهيز 1000 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار 5 سنوات قادمة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة. طالبت جبهة الضمير في مؤتمر صحفي اليوم بضرورة إقامة دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا بسبب قرارها بمنح حق التصويت في الانتخابات للشرطة والجيش. وأكد دكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، أكد بأن السلطة التشريعية يجب أن تتصدى لهذا الانحراف وبسرعة إقرار قانون السلطة القضائية. هذا وطالبت الجبهة بإقرار تشريع يعيد بناء تنظيم المحكمة الدستورية بما يتناسب مع الدستور المصري بعد الثورة. أصيب شرطي بحروق متفرقة من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة في جسده بعدما قام بإشعال نيران في نفسه على أثر تحرير محضر ضده يتهمه بسرقة الأحراز، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام ومنها إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم والتي أحالته للقصر العيني بالقاهرة لسوء حالته. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، يوم غد أحداث جديدة، أخبار أخرى نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة كان حد باعت واحنا بنحاول نتصل بيه عن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، بيقول المدير في منتهى قلة الذوق وبيقول للفلاحين لما يروحوا يسألوه عن إسقاط الديون خلي مرسي ينفعكم، وقمة التعنت منه هو الموظفين بتوعه. نرجو من حضرتك الاهتمام لأن احنا قرفنا من هذا المدير. وتليفونه يا جماعة، حاولوا تتواصلوا مع الأخ الفاضل نعرف موضوع بنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز صان الحجر. المقدم يوسف سعد الحقيقة كاتب النهاردة بوست صغير كده بيقول سبحان الله الفنانين أول من وقعوا على حمل التمرد مع أن الرئيس التقى بهم وطمأنهم وقال لهم هاكموا الميدان. طبعا لما تقعد تسمع النهاردة بعض التصريحات اللي خارجة من رئيس حزب المصريين الأحرار اللي اسمه أحمد سعيد اللي هو كان بيتكلم، عايز أعرف إيه وضع الرأس في الدستور. الراجل ده لما كان الدستور بيتحط والناس شقيانة واللجنة التأسيسية سهرانة والطفحة كوتة اللي بيسموه الدستور الإخواني، رغم إن كان إخواننا السلفيين موجودين وناس من حزب الوسط موجودين وناس ليبراليين موجودين، يعني الدكتور محمد محي اللي كان معانا امبارح مش محسوب على التيار الإسلامي خالص، لكنه راجل محترم. ما علينا، هذا الرجل اللي كان بيتكلم عن ايه وضع الرأس في الدستور، شوفوا الهيافة، النهاردة بيقول لو 30 يونيو ما أسقطش رئيس مرسي، في 30 يوليو، في 30 سبتمبر، في 30 أكتوبر. يعني واضح يا جماعة الخير، وده نداء للتيارات الإسلامية اللي بتتصارع مع بعضها، يا على دنيا، يا على أيديولوجيا، يا على خلافات غريبة، يا على ناس بتوقع منها. بقول لكم الناس دي لا تريد استقرارا لمصر، عايزين أجي سنة هتعدي من حكم الرئيس محمد مرسي، هاتولي يوم عدى من غير مشاكل ومن غير إشاعات بيع وشراء وهرم وقناة السويس وكل مشروع وكل حاجة، والتيارات الإسلامية نايمة في العسل، لسه بتتخانق مع بعض ولسه بتتراشق مع بعض. وقلنا الخلاف السياسي مطلوب، احنا مناش ان طول عمرهم يفضلوا متفقين سياسيا، بس مش لدرجة العداوة اللي طفحت على السطح وشافها القاصي والداني حتى ما بين ابناء هذا التيار، واللي يقدر يخش على النت يشوف الكلام اللطيف ده، لدرجة ان الاراجوز بيعزنا النهاردة ان القنوات الإسلامية فيها نميمة، تعليقات الجنسية ومستضيف الشواذ، واللي طول النهار يتكلم، واللي بيتريق ويختزل في القرآن ويعبث بالقرآن ويعمل اللي بيعمله، جاي بيكلمنا النهاردة يقولك القناة الإسلامية فيها نميمة، واحنا عايشين في الطل. معانا مين يا فندم؟ محمد عوض عطية من الشرقية. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام يا شيخ خالد،
ازي حضرتك؟
الله يخليك يا فندم.
محمد بكل صدق كده عشان ننقل للناس بوضوح، ايه المشكلة البنك للتنمية والائتمان الزراعي بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية؟
اولا معايا حضرتك يا فندم على البرنامج بتاعك، وربنا يخليك لينا يا فندم.
الله يرضى عنك يا رب.
حضرتك يا فندم، بنك التنميه زي ما حضرتك عارف ان الرئيس محمد مرسي اصدر قرار في عيد الفلاح اللي فات بإسقاط كافه الديون عن الفلاحين اللي ديونه تقل عن 10,000 جنيه.
كويس.
حضرتك يا فندم احنا خدنا القرار ده وفرحنا بيه جدا، وقلنا خلاص بقى، انا واحد من الناس كنت جايب 3,000 جنيه من البنك يا فندم وغيره وناس جيراننا، وزي ما طبعا كله فرح بالقرار لما الرئيس جه في عيد الفلاح وقال المتعسر وغير المتعسر اتشال عنه الديون يا فندم.
نعم.
فروحنا يا فندم لمدير البنك هناك، وطبعا حضرتك يعني بيتعامل معانا كأننا احنا يعني رايحين نشحت منه ورايحين نستعصى، يعني منتهى قله الذوق في التعامل هو الموظفين بتوعه.
احنا طبعا مش عايزين نشتمه، بس خلينا في المهم بقى، يعني بيقول لكم ايه؟
بيقول لنا يا فندم، قلنا له احنا ديون الرئيس اسقط عننا الرئيس مرسي، مش عارف مرسي، خلي مرسي ينفعكم، ما فيش حاجه سقطت، ولو ما دفعتوش هنحجز عليكم وهنرفع عليكم قضيه وهنديكم في داهيه.
طب خلي مرسي ينفعكم، مع ان في قرار من الرئيس او اصدر قرار، هل وصلت له التعليمات مكتوبه ينفذ، ولا هو من نوع الروتيني لازم يبقى تعليمات عشان ما يبقاش عليه مسؤوليه؟
هو يا فندم بيقول لنا ما فيش تعليمات جت، ولو جت انا مش هنفذ حاجه، وانتوا
لا بس اسمعني محمد الله يرضى عنك، عايزين نفصل، في تعليمات وصلت له مكتوبة يقدر ينفذ على أساسها عشان ما نظلمش، ولا حضرتك الرئيس مرسي قال الكلام ده كده في نشوة الفرحة وما فيش حاجة وصلت؟
يا فندم في ناس يا شيخ خالد، في ناس اتشال عنها حوالي 5 أفراد اتشال عنهم، قلنا له ازاي يا فندم في ناس 5 أفراد دول اتشال عنهم والباقي ما اتشالش عنه؟
الكلام ده مثبت عندك؟
يا فندم بقى في
كلام. طيب هل ذهبتوا للمحافظ او لاي حد مسؤول في مدير يعني او رئيس البنك او مدير البنك يعني؟
بعت فاكسات يا فندم لرئاسة الوزراء والبنك والمركز البنك الرئيسي في القاهره والاستاذ محسن البطران، بعتنا له عشان يرد علينا، لانه كان قال اي فلاح ما تشالش على الديون انا مستعد اتحاسب واواجهه، بعتنا له يا فندم ولا حد رد علينا ولا حد عبر، بعت لرئاسة الوزراء وبعتنا لرئيس البنك ما فيش حد رد علينا يا فندم ولا عبر.
انا بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، يعني حاولوا بقدر الامكان يا جماعه تكلموا لنا حد من مجلس الشورى الخاص بقى بشغلانه الزراعه وملف الزراعه ده، نتكلم مع الناس، لانه الرئيس اصدر قرار والراجل على مسؤوليته بيقول ان ما زال هناك من يعبث بفكره خلي مرسي ينفعكم. انا مش عارف خلي مرسي ينفعني يعني ايه، انا مش عارف يعني، نفسي اعرف الجمله دي معناها ايه. يعني الرئيس اصدر قرار، سبحان الله، يعني هل انفذ ولا اتعنت مع الناس؟ انت بتكره الرئيس، هذا شأنك، ذنب الناس ايه؟ كل واحد انتخب مرسي بيتعاقب عقاب الامرين في مصر؟ يعني روح انتخب اوباما مثلا عشان استريح، اتنازل على الجنسية وسافر اسرائيل عشان نهديكو؟ هذا العبث غير المسبوق في اي دولة، يعني ما شفتش في دولة محترمة اللي بيحصل عندنا ده، لان عندنا معارضة في غالبها معارضة مراهقة واخدة قرار انها تفضل تعبث بالبلد بهذا الشكل، تفضل تعبث بمصر بهذه الصورة. انا قلت لكم اهو الراجل بتاع الدستور اللي فيه الرأس اللي بيتكلم عن الرأس يقول لك لو 30 يونيو ما نفعش نخش في 30 يوليو، لعبة هي. مصالح الناس وأمن البلد واحتياجات الناس ما بيفرقش مع البشر دي طول ما في سبوبة. البشر دي في سبوبة وقاعد في مكيفاته وبياكل وبيتبسط وبينام ومعاه بودي جارداته زي الأراجوز كده، لما بروح يعمل برنامج بتاعه معاه 5-6-10 أراجوزات بودي جاردات موجودين معاه، ها؟ فمش فارق معاهم هموم الناس ولا مشاكل الناس ولا أعباء الناس ولا ديون الناس ولا هموم الناس ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة خالص. وخد بالك في رمضان هيسابقوا التيارات الإسلامية في موائد الرحمن، اللي هنا واللي هناك يأكل الناس ويقول لك عشان نكسب بنتين وحاجة حاجة تحزن. معنا مين؟ طيب معنا الدكتور خالد عالم الدين، مستشار رئيس السابق لشؤون البيئة. السلام عليكم دكتور خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور خالد، زحوال حضرتك.
الله يرضى عنك دكتور خالد. أثيوبيا خرقت كل الاتفاقيات وعلى القيادة السياسية إظهار العين الحمراء وسيناريو الحرب وارد، ده تصريح لحضرتك الأول فتأكد من صحته.
أما سيناريو الحرب ليس واردا، إنما أقول بكل يعني صراحة ووضوح أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المساس بقوتها، محاول تجويع شعبها. مياه النيل خط أحمر لا نستطيع أن نفرط في قطرة مياه، لأن هذا ليس حقنا فقط بل هو حق الأجيال، ولكن قدامنا قبل التلويح باستخدام كل الوسائل الممكنة، قدامنا الطرق الدبلوماسية والضغط السياسي، ليست طرق دبلوماسية فقط مع إثيوبيا بل ومع الدول الأخرى، الضغط السياسي لدى الجهات المانحة والدول الأجنبية التي تعينها على هذا بكل أنواع الضغط وعلى أعلى المستويات، ثم هناك التحكيم الدولي لأن لنا حق تاريخي مكتسب لا يمكن أحد أن هو يتجاهله، حق تاريخي ده بينبع من أن استمرت البلاد فترة طويلة من الزمان تتقاسم مياه النهر بطريقة في القانون الدولي، يصبح قاعدة حق مكتسب لا يمكن المساس به بل يصبح حقا مقدسا. أي دولة تحاول أنها تقيم مشروع سد أو غيره، ودي ثقافة تاريخية في جزء من العالم وأصبح يجتاح كل العالم منذ إنشاء سد مأرب في اليمن، تعين على استفادة من الأمطار الموسمية العالية الكثافة في تخزين المياه في فترات الهطول المطري لاستخدامها وقت الجفاف.
طب بتفتكر دكتور خالد الموقف ده حصل بعد زيارة الرئيس محمد مرسي، إيه الإشارة اللي عايزة تبعتها أثيوبيا؟ يعني بعد ما راح الرئيس وتوقعنا أن الأمور تمشي بشكل عاقل فوجئنا بهذا القرار، يعني
احنا هنرجع بالتاريخ شوية، ان مشكلتنا كان فيه رئيس اثيوبيا في توقيت معين الرئيس زناوي، خلال العقود الخمسة الأخيرة كان فيه مشكلة فعلا كبيرة يعني ما بيننا وما بين اثيوبيا، الرئيس زناوي مصر على إقامة السدود بدون مراعاة الحق التاريخي لمصر، وهناك يعني محاولة دعائية من إثيوبيا بتقول إن إحنا لن نمس بحصة مصر مترا مكعبا واحدا عما تحصل عليه الآن، ولكن الشواهد بتؤكد عكس ذلك للأسباب الآتية: واحد، رفض إثيوبيا القاطع للإقرار بحصة مصر التاريخية التي تحصل عليه.
نعم.
طبق الاتفاقيات الدولية بحجة أن هذه الاتفاقيات تم توقعها خلال فترة الاستثمار وقد عفى عليها الزمن ولا يمكن العمل بموجبها. اثنين، قامت بتعديل مواقع وأبعاد السدود والبحيرات التي تقع أمامها أكثر من مرة بزيادة ارتفاع السد وزيادة مسطح البحيرة دون الحصول على زيادة مقابلة في توليد الطاقة الكهربائية، فقط لحجب المياه والتحكم فيه. والإصرار على تنفيذ سدود شاهقة الارتفاع متسعة الأبعاد عالية التكاليف على الرغم أن العديد طبعا من الأصوات داخل وخارج البلاد تصر على أن السدود الصغيرة على الأفرع قد تكون من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية أعلى مردودا.
نعم.
أربعة، المضي قدما في تنفيذ سد النهضة رغم تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، اثنين من كل بلد يشترك معهم أربعة من الخبراء الدوليين يبقوا 10، لتقييم الآثار المنتظرة للسد على الإيراد الطبيعي لمصر. عدم انتظار هذه النتائج وهذه التقارير ومحاولة فرض أرض واقع أو أمر واقع على مصر هو ده ما تقول الآن. وده يعني نقوله إن كده
يا ريت دكتور خالد تيجي يمين أو شمال كده عشان الصوت.
أسمع حضرتك
يمين أو شمال عشان الشبكة بتقطع بس.
أغير مكان.
سنة كده بس عشان الشبكة بتقطع. تفضل.
الصوت كده
كده تمام. تفضل يا فندم.
طيب احنا تصورنا ان احنا تخلصنا من هذه السياسة بموت الزناوي، الا ان يبدو ان اتباعه يسيرون على نفس النهج ويحاولون فرض امر واقع. والحركة التي قاموا بها باعلان البدء في تغيير مجرى النهر عقب زيارة السيد الرئيس مباشرة هي من هذا النهج، هو عملية فرض أمر واقع. وإحنا بنتكلم إن إحنا لن نسمح مطلقا بالمساس بالمياه المصرية. حصة مصر من مياه النيل حصة مقدسة لا يمكن المساس بها، حقنا فيها.
هل بتتوقع أن الجهود الدبلوماسية
القانون الدولي بيحصلنا التاريخ والجغرافيا،
هل بتتوقع أن الجهود الدبلوماسية يعني هتسفر عن شيء، ولا بتتوقع ان الموضوع هنضطر ندخل في عمل عسكري زي ما بيطلب البعض؟
الضغوط الدبلوماسية لابد تكون ضغوط قوية حازمة على مستوى الرئاسة بشكل يكون فيه نوع من التهديد بان هذا الامر غير طبيعي. الضغط ما يكونش على اثيوبيا وحدها، ولكن لابد يكون على الجهات المانحة والدول الأجنبية المعينة لها على ذلك.
نعم.
الضغط لابد يكون معاه يعني سير نحو التحكيم الدولي مع التلويح باستخدام القوة بأكثر من طريقة.
نعم.
احنا ممكن نعين المقاومة اللي هناك، وهو طبعا انت عارف ان هم عندهم نقاط ضعف كثيرة، وكانت المخابرات المصرية كان لها دور في هذه الأماكن وتواجد، ولكن احنا اختفينا بشكل كبير. وعشان كده احنا بنتكلم على
احنا 30 سنه بالتالي مختفين عن افريقيا.
حل حرب احنا بنتكلم على الحل العسكري، احيانا ما نقصدش به قيام الحرب، ولكن نقصد وجود القوه الرابعه اللي تجعل الطرف الاخر يقبل التفاوض. احنا عايزين التفاوض، ولكن اذا كان الطرف الاخر لا يعبأ بك فماذا تفعل؟
شكرا جزيلا دكتور خالد علام الدين، مستشار رئيس السابق لشؤون البيئه، معنا سعاده المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاه. السلام عليكم معالي المستشار.
عليكم السلام، اهلا مستشار خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا
معالي المستشار. يعني الاجتماع اللي حصل لحل ازمه السلطه القضائيه النهارده، هل وزير العدل قابل القضاء الاعلى قبل ذهاب المستشار الزند، وهل في انفراجه هنشعر بها قريبه في هذه الازمه؟
احنا نتمنى طبعا الانفراجه ونتمنى حل الازمه، لكن اللقاء النهارده كان برئيس نادي القضاء المستشار الزند ومجلسه الموقر ولفيف من السابع اعضاء او رجال القضاء، وقابلنا مجلس القضاء الاعلى ما قابلناش مع السيد الوزير.
نعم، يعني وزير العدل لم يحضر اللقاء يعني.
لا احنا كنا حاضرين مع مجلس القضاء الاعلى.
هل في يعني اي تطورات لمساله بحث قواسم مشتركه في هذا الامر تخلينا نشوف هنناقشه دلوقتي ناجله شويه، نناقش بعض النقاط ونسيب بعض النقاط؟ هل مساله ان لو ارجئ بنود معينه مزعله القضاه واتكلمنا في اصلاح المنظومه بشكل او اخر، يعني ده ياخدنا قدام شويه لهذه الحلول، ولا ما زال المجلس نادي القضاه رافض تماما المناقشه؟
هو مجلس نادي القضاه ما بيعبرش عن رايه بشخصه، لانه هو متحدث بلسان القضاه وهو منتخب من قبل القضاه، وبالتالي هو بيعبر عن رايه طبقا لجمعيات عموميه او ما شابه ذلك. لكن اسمح لي اقول ان هي نقطه الخلاف كلها مش ما بتدورش في حوالين مواد الخلاف. احنا مشكلتنا كنادي القضاه والمتحدثين عن القضاه مشكلتنا في مناقشه مجلس الشعب لقانون السلطه القضائيه.
الشورى
سبق ان انا عملت مع حضرتك مجلس الشورى.
نعم.
سبق ان انا عملت مع حضرتك مداخله، يسعدني ان انا عملت معاك مداخله قبل كده.
ده شرف لينا.
وقلت ان قانون السلطه القضائيه هو من القوانين المكمله كقاعده عامه، وطالما من القوانين المكمله للدستور اذا يلزم عرضها على غرفتي التشريع من مجلس الشورى ومجلس الشعب. ده مبادئ عامه فقهيه لا يجوز الحيد عنها. واخد بال حضرتك؟ فاحنا كل مشكلتنا عرض هذا القانون على مجلس الشورى.
نعم.
يعني انا برضو نقطه الصفه التشريعيه بصفه استثنائيه لمجلس الشورى، لكن في حالتي الضروره والاستعجال.
نعم.
انهي وجه الضروره وانهي وجه الاستعجال ان احنا نناقش
يعني اذا لو هذا القانون تم مناقشته بعد انتخاب مجلس النواب القادم، ده هيخلصنا من هذه الأزمة؟
كانت المشكلة تتحل تماما وانتهينا. مستاد وزير العدل لرئيس النادي يقدم له المشروع اللي عبده القضاء، وبدوره كحكومة يقدم هذا المشروع، واللي عاوز يقدم المقترحات يقدم مقترحاته طبقا للقانون والدستور، وما عندناش مشكلة. لكن هذا الإصرار من مجلس الشورى، وهو يعلم جيدا ان هذا العرض او هذا الاقتراح اذا عرض في مجلس الشورى ليس دستوري بالمرة، وهذا الإصرار يعني بالغ من خطورة وبيزيد من الحقنة ويزيد من غضب القضاء، واحنا نتمنى ان الأزمة دي تتحل.
شكرا جزيلا معالي المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاء. انا هخرج فاصل عشان عندنا فقرتين الحقيقة، لكن عندي خبر مهم، وهنبقى نجيب الأستاذ عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، اللي هو 44 مليار جنيه فائض في الصناديق الخاصة. دراسة للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة كشفت عن وجود 44 مليار جنيه فائض للصناديق الخاصة، منها 36 مليار بالبنك المركزي و8 مليار بالبنوك العامة. تم الاتفاق على أن تؤول 20% من إيراداتها لخزينة الدولة سنويا لتمويل مرتبات العاملين. هنتأكد من صحة هذا الخبر مع الأستاذ عبد الحليم الجمال لما نقدر نوصل له حتى في الفقرة إن شاء الله. هخرج بس معايا فيديو. الفيديو ده بالنسبة لي مهم ليه؟ السيد فلوباتير القس اللي كان عمل مشاكل أيام ماسبيرو عامل فيديو صغير، نشوف بيتكلم إزاي وبيفكر في إيه وبيدعو بإيه وبيتمنى إيه، عشان نشعر الحقيقة كيف يسير المشهد السياسي في مصر بين حركة تمرد وبين البشوات اللي بينضغوا بقهم لبانة زي ما بيقولوا. انتخابات رئاسية مبكرة، انتخابات رئاسية مبكرة، انتخابات رئاسية مبكرة. تشعر انه في جملة محددة لازم كل فترة تلوكها ألسنة المرجفين من إعلام المارينز مع أصحاب العبث السياسي والمراهقة السياسية من معارضي مصر الكرتونيين بامتياز، الذين لم يقدموا لأي حلول ولا أي بدائل ولا أي مشروعات ولا أي شيء ينم عنهم بيحبوا مصر. هم فقط يريدون أن يسقطوا الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، يرجعوا فلول، يرجعوا الرئيس السابق، يجيبوا يعني يهود يحكموا مصر. المهم لا يوجد أي حد من التيار الإسلامي، وده كلام واضح عشان ما حدش يضحك عليكم كلكم. إحنا في خلاف سياسي، هم في خلاف مع هذا الدين برمته بكل وضوح في معظمهم إلا من رحم الله. طبعا في معارضين شرفاء وهم قليل، ممكن يعدهم على صابع الإيد الواحدة، إنما البشوات اللي موجودين زي السيد عمرو موسى اللي طلع قال عايزين انتخابات رئاسية مبكرة، حمدين صباحي طبعا دي كلمة بيناموا بيقوموا بيناموا ويقوم، يعني ظنا منه انتخابات رئاسية مبكرة ممكن تجيبوا للحكم، وإن التيارات الإسلامية هتسكت على هذا العبث. فأتمنى بس إن احنا ناخد بالنا من هذا الفيديو عشان ما حدش يدخله في إطار الفتنة الطائفية. أنا عارف إن في ناس بتحب تصطاد في الماء العكر فتنة طائفية، الشيخ خالد بقناة الناس عايزين يقيموا فتنة طائفية. لا، الفتنة الطائفية روحوا شوفوا الطبال امبارح ولا أول امبارح، معرفش طبعا على حسب ما بلغني من بعض الإخوة اللي شافوا الحلقة، جايب واحد تكفيري مجتمع كله بالنسبة له كافر، ده بالنسبة له على قلبه زي العسل، ومرسي كافر ده زي السكر. ولما الطبال سأله قال له طب أنا كافر؟ قال له والله أعلم. طب أنا مش عارف أفهمها دي إزاي، يعني يجيب لك ناس هم يقعدوا يقول لك التكفيريين التكفيريين، وبعدين يجيبهم يلمعوا في البرنامج ويصدر هذا النموذج على أنه هو ده النموذج بتاع التيارات الإسلامية، وفي الآخر يقبل بعض الناس ان هم يقعدوا معاه من التيارات الاسلاميه مع هذا الطبال. ما اعرفش بيقبلوا كده ازاي الحقيقه، ولذلك نربأ بيهم ان هم يروحوا لهؤلاء الطبالين والمرجفين. اخذ فاصل وقابل ضيف الكريم دكتور عماد الديب كبير او مساعد كبير الاطباء الشرعيين بعد الفاصل باذن الله، خليكم معنا.
أنا شايف صباعين ثلاثة بيتمدوا جوه من توافه لا قيمة لهم في هذا العالم. حسبوا أن المال يمكن أن يصنع رجالا، أبدا.
هذا هو الرئيس المصري عزيزي المشاهد، الرئيس المصري فقد كثير جدا 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 من هدوءه، المجتمع اللي بدأ به حكمه، الرئيس المصري بينفعل بشكل يكاد يحمل جانب كثير جدا من المرة دي. أنا شايف أن النهاية قد اقتربت، لأنه هذا الرجل حينما ينفعل بهذا الأسلوب النهاية قد اقتربت، إنما بيتكلم باسلوب في منتهى الخطوره، منفعل جدا. ما شفناش الانفعال ده في اوقات اخرى، انما شفناه حينما يريد ان يثبت لقاده التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين اللي صرفوا على حملته، اللي جابوه وابتليت مصر به كرئيس لها، فلازم يقدم لهم رساله: لا انا بدافع عنكم وبدافع عن المرشد بتاعنا. فبدا يتكلم بهذا الاسلوب، وبدا يصدر ويعمل تغطيه للجرائم اللي مقبل على تنفيذها، سواء جرائم ضبط واحضار عدد من رموز الثوره المصريه، ضبط واحضار الاعلاميين المصريين، غلق قنوات، اجراءات استثنائيه بتعود بالذاكره. كلنا افتكرنا على طول بعد ما شفنا الخطاب ده، كلنا افتكرنا على طول احداث سبتمبر 81 اللي كانت بالتحديد كده يوم 5 سبتمبر، خطاب المشهور للرئيس الراحل انور السادات لما بدا يصدر قرارات باعتقال رموز دينيه ورموز اعلاميه ورموز سياسيه، وبدا يتخلص من كل المسؤولين السياسيين المعارضين. كانت نهايته على طول بعد شهر. هل نتوقع نهاية ادعوا معايا وصلوا لهذا الرجل انه من اجل مصر ينتهي، وربنا يزيح هذه الغمة اللي بتحكم مصر؟
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الطب الشرعي ومشاكله في مصر مع الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الاطباء الشرعيين. سلام عليكم دكتور عماد.
عليكم السلام.
نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك.
مما لا شك فيه دايما حضرتك تكون ضيف دائم في حاله وجود تقارير خاصه بحد اتقتل من الشباب او ما شابه ذلك. فعايز اتوقف مع حضرتك بدايه.
نعم.
في سؤال بعد ما بس هعلن بسرعة كده، أنا آسف، عن طفل اسمه محمد سعد صلاح حمد، عنده 3 سنوات في كفر الدوار. كان حد بعت على الفيسبوك بيقول إنه متغيب من تاريخ 31/8/2012. اللي يشوف هذا الطفل اللي قدامكم ربنا يرجعه الأهل يا رب ويصبرهم، يتصل بالأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة. محمد سعد صلاح حمد 3 سنوات كفر الدوار الأربع عزب، متغيب من تاريخ 31/8/2012. دكتور عماد، يعني هل حضرتك بتشعر انه حصل تغيير باي شكل في الطب الشرعي بعد الثورة عن ما قبل الثورة، وخصوصا انه كان احد ارهاصات ثورة 25 يناير قضية خالد سعيد الله يرحمه، والطب الشرعي قال لفافة بانجو، والبعض قال لا ده مات مقتول، في حاجة اتغيرت ولا الدنيا زي ما هي؟
هو المشكلة ان الناس كتير بتتكلم عن الطب الشرعي وما يعرفوش تأثيرا عن الطب الشرعي. انا اعتقد ان دي اصل المشكلة.
نسمع يا فندم من حضرتك ايه الطب الشرعي.
مش عايزين نقول معلومات نظرية، نقول الطب الشرعي علم يقع ما بين الطب والقانون. عايزين نقول معلومات على طول، يعني
توصل للناس بسهولة.
توصل للناس، توضح خطورة الطب الشرعي. الناس عايز تعرف يعني تقرير الطب الشرعي وخطورته.
نعم. وليه دايما في شكوك حواليه؟ يعني برضو عشان برضو نقول لك.
لا، اصل الشكوك يعني هو شوف اي حضرتك اي قضية فيها اتنين متقاضين. نعم. يعني اتنين بيتنازعوا على حق معين.
صحيح.
فشيء طبيعي ان اي حكم يصدر شيء طبيعي.
نعم.
يعني احنا لو قلنا 50% من الشعب مقتنع بالطب الشرعي و50% غير مقتنع، ما ده شيء طبيعي يعني. فبقول الطب الشرعي ده يعني مهنة خطيرة، وتقرير الطب الشرعي ده شيء خطير جدا. أدي أمثلة تبين خطورة تقرير الطب الشرعي.
نعم تفضل.
هنفترض إن في قضية فيها مقتول قتل بعيار ناري، وفي أكثر من شخص مشتبه إن هو يكون هو القاتل، وبالتالي في أكثر من سلاح ناري. يجي تقرير الطب الشرعي يقول يعني أنا جاري دلوقتي 2 من الأسلحة النارية، جي تقرير الطب الشرعي قال هذا السلاح الناري مستخدم في الجريمة وهذا السلاح الناري غير مستخدم في الجريمة. يبقى معنى كده إيه؟ إن الطب الشرعي يعني طلع متهم كان ممكن يقاد إلى محكمة الجنايات، طلعوا براءة. يعني صاحب البندقية اللي هو الطب الشرعي قال هذه البندقية لم تستخدم في الجريمة، ده راجل طلع براءة. الآخر دخل إلى محكمة الجنايات. الطب الشرعي طلع في التقرير بتاعه معلومة قال إن مسافة الإطلاق في قضية أخرى يعني. قال مسافة الإطلاق 0.25 متر.
مثلا.
على طول دي تترجم في المحكمة إلى إن إن المتهم والجاني كان في حالة تشابك، وممكن المتهم يدفع في المحكمة يقول لا ده البندقية أو الطبنجة كان في إيد المجني عليه وكان بيحاول يضربني بيها فأنا تشابكت معه فطلق
الطلقة على نفسه،
يعني بقت خدت حكم قضايا آخر.
نعم.
فالملخص الطب الشرعي بيعطي توصيف قضائي للجناية.
طيب
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فدي مهمة خطيرة جدا.
نعم. طب ده يوقفني يا فندم في حاجة مهمة يعني. خالد محمد الجندي الله يرحمه دخلنا في تقرير وبعدين لجنة ثلاثية وبعدين لجنة خماسية، ايه اللي حصل في تضارب التقارير يعني؟ أيوه. يعني السبب ايه؟ بيبقى ايه السبب يعني؟
حضرتك تراها تناقض وانا لا ارى فيها اي تناقض.
اتفضل
اشرح هذا الكلام. تقرير الطب الشرعي عبارة عن شقين، شق اجرائي وشق استنباطي. شق اجرائي بمعنى ايه؟ يعني انا طبيب شرعي بشرح جثمان، بفحص ملابس، بفحص احراز، بطلع على اوراق، بطلع معلومات، اخذ هذه المعلومات واحللها وادرسها واستنبط منها نتيجه. فالشق الاخر اللي هو الشق الاجرائي ده لا يختلف عليه يعني الاطباء الشرعيون، لكن الشق الاستنباطي وحضرتك كما تعلم يعني اي عمليه استنباطيه هي بتكون محل للاختلاف في وجهات النظر. والاختلاف في وجهات النظر يعني اسمح لي برضك يعني افسر النقطه دي، لان حضرتك دلوقتي بتقول في تناقض وانا مهمتي اوضح لحضرتك اللا تناقض.
لا مش انا اللي بقول في انا عارف اللي بيقال في الراي العام ان كان في تقرير اولي وبعدين نهائي ما ينفعش رحنا لجنه ثلاثيه ونلاقي بعض الزملاء حضرتك يخرج يقول لا محمد الجندي اتضرب وتعذب، واحد تاني لا ده اتضرب بسياره، يعني الواحد عايز يعرف المشكله بتبقى فين.
تمام. ادي حضرتك مثال مثلا ازاي ممكن نختلف في الشق الاستنباطي. انا هتخيل ان في واحد انضرب يعني انا وانا بشرح لقيت فيه اعيره ناريه، فلقيت فتح الدخول هنا هو يعني في خلفيه العضد وفتحه خروج في المقدمه.
نعم.
ثم فتح الدخول هنا وفتحه خروج هنا.
كويس.
يعني فتحتين دخول وفتحتين خروج.
نعم.
حضرتك تقول كم عيار ناري طالما في فتحتين دخول وفتحتين خروج؟ يبقى حضرتك تتفق معايا يبقى عيارين. تمام.
نعم.
هل في احتمال اخر؟
لا مش مال الرصاصه هتقعد تطلع وتدخل كده.
طيب انا بقول لك في احتمال اخر، لا دي ممكن تكون عيار ناري واحد،
يكون ايدك عامله كده مثلا،
انا ايدي كده هو دخلت هنا خرجت من هنا دخلت من هنا خرجت من، يبقى اختلفنا. نعم. ولا لا
اختلف.
يبقى اختلف. وهذا الاختلاف برضك ليه يعني، انت حضرتك تعلم طبعا والناس كلها تعلم ان الفقهاء الاربعه اختلفوا فيما بينهم.
نعم.
لكن نقدر نقول بقى يعني اختلاف الفقهاء يعني ما لا يترتب عليه ضرر لاي انسان، يعني هتمسح على راسك، هتغسل راسك، هتمسح رجلك.
نعم.
ما فيهاش ضرر يعني.
نعم.
ده ربنا اراد الاختلاف وربنا يعني مش هيدخل،
انما في الاختلاف عندهم.
لكن هنا لكن عندنا بقى، لكن عندنا بقى هل يصح ان انا اقول اعدام او براءه؟ ما هو تقريري هيترجم الى كده، هل يصح ان احنا نختلف في قضيه هنقول واحد هيخش فيها اعدام او براءه؟
طب لو حصل اختلاف هل بيبقى في طرف ثالث بيخش؟
ما انا جاي لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
فاذا الاختلاف في وجهات النظر دي عملية جبل الإنسان عليها، وهي عملية اجتهادية فيها اختلاف في وجهات النظر، لكن أنا في الطب الشرعي عايزين نقلل مساحة الاختلاف على قد الإمكان، بأن الاختلاف هنا قد يضر بمصالح المتقاضي. يعني مش معقول أبدا أقول تقرير الطب الشرعي فلان مات بكذا وتقرير آخر يقول حاجة أخرى، لأن هنا حترتب عليها ضرر بالمتقاضين. إذا هنا الاختلاف يجب أن احنا يعني احنا عايزين نأدي الغرضين. أول حاجة أدي حق المجتهد في الاختلاف وفي الاجتهاد، والحاجة الثانية أن أنا أقلل أضرار هذا الاختلاف. طب كيف أقلل
أضرار هذا الاختلاف؟
على قدر الإمكان. على قدر الإمكان، أولا أنا عملت إحصائية في تقرير الطب الشرعي، فوجدت أن تقريبا 95% من القضايا بنتفق حولها. يعني لو انا كتبت تقرير وجات لجنه اخرى كتبت التقرير، تقريبا 95% بنتفق
باختلاف في حدود 5%.
تمام، يبقى برضك الاتفاق ده 95% دي حاجه برضك ليها معنى ايجابي، معناها ان احنا بنقف على معايير علميه مش كده؟ يعني في معايير علميه متفقين حولها، ولذلك بنتفق في 95% من الاراء.
كويس،
لكن في 5% ممكن نختلف، ودي برضك ليها معنى ايجابي انها بتؤدي يعني
للفكر انت قلتها انه يكون عامل ايده كده الرصاصه دخلت خرجت يعني.
تمام
كويس.
طيب ازاي اقلل انا اضرار ال 5% الاختلاف دي؟ نعتبر ان وجهات النظر ده هي عباره عن درجات، ودي بقى نقطة مهمة جدا اللي هي هتحول الكلام اللي الناس بيقولوه فيه تناقض إلى إن مفيش تناقض. خلينا نقول إن تقرير الطب الشرعي اللي فيها اختلاف دلهيا ما هياش وجهات نظر، لا دي درجات. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى هذه صدر تقرير أولاني برأي معين، وصدر تقرير آخر برأي آخر، هما تقريرين ظهرا في توقيت واحد ولا في توقيتات مختلفة؟ في توقيتات مختلفة، يعني طلع التقرير الأولاني ثم التقرير الثاني. القانون عندنا بيقول إن التقرير الثاني مكون من لجنة ثلاثية مركز القانوني أقوى من التقرير الأولاني. فأصبحنا مش أمام بقى وجهة نظر أخرى، دي إحنا أصبحنا أمام درجة أخرى،
درجة أعلى من الدرجة الأولى، أقوى
تجب ما قبلها.
نعم.
هذه آليات الطب الشرعي تصحح نفسها بنفسها.
طب انا قصدي بنلجأ لده ازاي؟ يعني من ان انا لجنه تقرير اولي وبعدين الاقي لجنه ثلاثيه.
ما انا اقول لحضرتك اصل دي ما دي يعني دي حقوق المتقاضين، من حق اي حد بدون ضجه اعلاميه ولا اي حاجه، تقرير الطب مش عاجب زي في المحاكم.
نعم. في حكم في اشكال
في اشكال وفي طعن وفي نعم. وفي وبتبقى احكام في النهايه، يعني ممكن اول حكم يقول اعدام وثاني والحكم الاخير يقول براءه.
نعم.
ما نقعدش بقى هل بنقعد نشتم بقى؟ لا، فاحنا ناخدها نفهمها على انها درجات. انا تقرير الطب الشرعي ما عجبنيش كمتقاضي بدون اي يعني مش محتاجه ضجه اعلاميه ولا حقوق انسان ولا اي حاجه، هروح لوكيل النيابه المختص اقدم طلب او لجهات التحقيق انا بطعن في هذا التقرير.
كويس،
عمليه سهله جدا وبيجي لنا اصلا مش يعني مش عمليه بدعه، دي عشرات القضايا بتحصل، وهذا لا يضيرنا في شيء ولا يعني لان ده حق للمتقاضي ونرحب به.
كويس،
فانت كمتقاضي مش عاجبك اطعن، تتشكل لجنه اخرى
ثلاثيه. نعم
بحضرتك. اما اللجنه
طب اختيار اللجنه الاخرى له معايير مختلفه عن الاول؟ يعني هل مثلا بيفرض، مش عايز اقول يعني، هل مثلا بيبقى في فكره انه يقول ايه انا مش مستريح للدكتور سين مثلا، هل ده من حقه فبقترح دكتور صاد او مثلا محامي يقول
نفس الاجراءات اللي بتحصل في المحاكم من حقه ان يرد، في حاجه اسمها رد
الطبيب الشرعي. نعم ده موجود يعني.
طبعا
كويس.
لكن اللجنه بتشكل يكفي انها لجنه ثلاثيه، يعني ان افترضنا ان تقرير الطب الشرعي الاول فيه خطا فيعني برضك اما نخليها لجنه ثلاثيه هنضيق مساحه الخطا.
نعم.
كده ولا ايه؟
نعم.
يبقى أنا عايز أقول في النهاية إن إحنا دعنا ننظر إلى التقرير اللجنة الثانية على انه درجة اعلى
من الدرجة
واللجنة الخماسية درجة اعلى تجب ما قبلها. يبقى هذه هي آلية الطب الشرعي تصحح نفسها بنفسها فلا تناقض. احنا وصلنا في النهاية بهذه الآليات الى رأي نهائي.
طيب.
اين التناقض
في قضية محمد
حضرتك
الجندي؟
حضرتك اقتنعت معي إن انه لا تناقض.
نعم. في قضية محمد الجندي كان الموضوع وصل ليه في الاخر؟ يعني احنا حتى بعد تقرير الخماسية لقينا برضو بعض الناس ما زالت بتشكك أن الولد الله يرحمه مات من أثر تعذيب.
نعم.
هل ده بيصل معايا أن أنا أقول لا أخرج بره الطب الشرعي خالص أجيب ناس من بره ولا تبقى قضية إزاي يعني ولا تبقى مهمتكم لحد كده انتهت ومالكش دعوة بسير القضية بقى هيتعاملوا معاها إزاي بعد كده؟
مهمتنا انتهت.
مهمتك انتهت. مبقاش لك علاقة بأي
نعم.
حاجة بعد كده.
نعم.
طيب عايز أتوقف برضو مع حضرتك هل في معوقات جوه مصلحة الطب الشرعي تعوق إنه الناس تثق في انه لان احنا خلاص بقت كل حاجه عندنا مسيسه حكم نعم. قضائي بنشعر بتسييس، طب شرعي بنشعر بتسييس، مش عارف خلاف في مشكله ايه نشعر. فهل في معوقات موجوده الان سواء من حيث كفاءه الاطباء كفاءه المعدات الموجوده تخلي الناس تبتدي تشعر بالاطمئنان ان الطب الشرعي مش مسيس مش سبع الحاكم؟ يعني ايه اللي خلى الناس
نعم.
اتكلمت عن خالد سعيد الله يرحمه انه اتقال تقرير لا ده بالع لفافه بانجو وبعد الثورة قال لا ده الولد مات من التعذيب. اطمن ازاي او المواطن يطمن ازاي واثق ازاي؟
اطمئن الناس من واقع القضية اللي حضرتك بتحكي عليها محمد الجندي. هو التقرير الثاني حينما ظهر تقرير الطب الشرعي بتاع اللجنة الثلاثية قال ايه؟ قال رأي مخالف للرأي الاولين. ده معناه ايه؟
نعم.
يعني انا شايف ان ده معناه ان الطب الشرعي لا ينحاز الى اهل بيته.
نعم.
يعني طب انا كان ممكن الطب الشرعي في تقرير اللجنه الثلاثيه يمضي على
الاولاني صح
مش كده؟ اذا نعم. كان لم ينحاز الى اهل بيته ولم ينحاز الى الطبيب الشرعي زميله فكيف الطب الشرعي ينحاز للحقيقه؟
كويس. طيب ايه المعوقات اللي عند حضرتك يا دكتور عماد؟
اهمها يعني هي معوقات كثيرة لكن المعوقة الكبيرة التي تبتلع باقي المعوقات ندرة عدد الطب الشرعي. لك أن تتخيل أن دار التشريح اللي أنا برقصها بتخدم كل محاكم ونيابات محافظة القاهرة والجيزة فيها 5 أطباء شرعيين
فقط على محاكم القاهرة والجيزة في القضايا دي كلها؟
نعم. يعني شوف 25 تقريبا مليون نسمة بيخدمهم 5 أطباء شرعيين.
طب ده عجز.
أنا عايز أقول لحضرتك يعني حجم القضايا رهيب وزاد بعد الثورة يعني.
نعم.
يعني
أنا هسألك لسه عن
الطب الشرعي بس مش فقط قضايا تشريح وبتاع. يعني أنا مثلا ممكن قضايا التشريح دي تبقى 15 قضية في اليوم وفي قضايا تانية كتير. يعني مهم الطب الشرعي ليس فقط التشريح ووضع تقرير بحضرتك. فالعبء ثقيل جدا. دي اول يعني معوقه واول مشكله.
ما حضرتك دي لما نيجي نلاقي لها حل عند المسؤولين في الدوله نقول
لحضرتك
ايه بقى؟
اقول لحضرتك لانها مهنه صعبه والطبيب الشرعي بعد ما بيقعد يقضي 5-6 سنين خبره بتتسابق الدول العربيه علشان تاخده.
بتدي له امتيازات فبيضطر يمشي.
يعني يمكن بياخد دخل اكتر من هنا 10 أضعاف. فالنتيجه ان بيبقى في نزيف دائم من الاطباء الشرعيين.
وراتب الطبيب الشرعي تقريبا كام يا فندم؟ على الضغط اللي انت بتحكوه لي ده.
ما بلاش.
لا ما انا بتكلم عشان فعلا احنا عايزين نحل مشكله بنوصل صوت لمسؤولين. لانه ده عبث انك تقول لي ان طبيب شرعي بره ياخد 10 أضعاف
حقيقي.
يعني
يكفي بس هذه المعلومه يعني يكفي يعني انه بره
إيه بيتجاوز مثلا 2000 جنيه في الشهر؟ قصدي اقل من 2000 جنيه في الشهر؟
لا لا هو يعني ممكن 5000 او يعني الطبيب الشرعي اللي هو لديه خبره مثلا 5 سنوات ممكن 5000.
5000 على كل الهيصه اللي بتحصل دي. الضغط اللي عليه ومطلوب وضغط اعلامي وضغط ناس وضغط محاكم.
لا اصل انا لو حكيت لحضرتك على موضوع الضغط ده يعني هنتكلم فيها لغايه بكره. يعني انا عايز اقول لحضرتك الضغط ده يعني الى اقصى مدى لدرجه ان في اطباء شرعيين بيتعينوا يقعد اسبوع اسبوعين شهر ويقدم استقاله. واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني في عمليه نزيف دائم من الاطباء الشرعيين سواء نزيف الى الخارج او بيقدموا استقالات بسبب الضغوط.
بيشعر انه مش في امان يعني.
ضغوط عمل وضغوط يعني من كل اتجاه.
انا قصدي حتى يعني فكره ان هو ممكن يسيب البلد، يعني في واحد بيبص على اغراءات ماديه، طب ما حدش جاله اغراءات ماديه ممكن يسيب بسبب انه الشاعر بامان، خايف مثلا من اهالي المقتول
او حاجه. ما انا بقول لحضرتك ممكن يقدم استقاله ويشتغل بقى يرجع وزاره الصحه تانية.
نعم.
ما يقدرش يتحمل الضغوط.
يمكن ده هيوقفني يا فندم على فكره النهارده مثلا مدير امن البحيره خد سنه مع ايقاف التنفيذ. الناس بتشتكي ان مهرجان البراءه، بيقولوا كده مهرجان البراءه، هل الطب الشرعي له دخل في اي تقارير تتحط تحت ايد القضاء يقدر من خلالها القاضي يقول ده يحاكم او ده ياخد براءه؟ عشان برضو الناس ما تشعرش ان القضاء مسيس وانه عايز يدي براءه مع سبق اصرار وترصد كما بيشك البعض مثلا في كل القضايا.
الطب الشرعي يصف ولا يحدد. بمعنى انا مش هقول في تقرير الطب الشرعي ان زيد او عبيد هو القاتل، انا هقول ان القاتل، هقول في تقريري ان القاتل له مواصفات معينه.
انا مثلا متهم ان انا قتلت مثلا يتقال ايه في التقرير؟
خلينا اقول انا عماد المتهم.
كويس.
هقول ان القاتل ان القاتل كان بيده مثلا بندقية آلي، وكان يقف خلف المقتول من حوالي 10 أمتار وضربه من وباتجاه من أعلى لأسفل والمسافة 10 متر.
نعم.
إذن أنا بدي مواصفات.
نعم.
بحضرتك، لكن مش هقول زيد ولا عبيد.
أنا قصدي أنت بتشوفش أشخاص.
فعشان.
نعم. انما قصدي انت بتوصف حاله.
تمام.
وبناء عليها
مين بقى حضرتك اللي 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 يحدد؟ ما عشان كده احنا ممنوعين ان احنا نتكلم في تقارير الطب الشرعي في الاعلام، عشان بعض يعني بعض الاعلام بيلح ان احنا نقول معلومات عن قضيه بعينها.
نعم.
حاجه في المثال اللي انا لسه قايله دلوقتي، انا قلت في تقرير الطب الشرعي ان عمليه القتل تمت بان فلان كان معاه بندقيه آلي وضرب بها من مسافه كذا من الخلف
كذا من فوق.
يجي بقى شاهد. نعم. يجي شاهد يقول ايه؟ عايز يلف قضيه، عايز يلف قضيه لواحد
ما.
فيقول ايه ده، انا شفت الضابط علي مثلا كان واقف من حوالي 10 متر ومعاه بندقيه آلي وكان من فوق لاعلى يبقى راح ملف له هو الايه القضيه.
يجي التقرير يقول انك كذاب مثلا.
لا انا بقول تقريري
انا قصدي التوصيف اللي حضرتك اديته هيخليني اعرف برضو ان اللي بيشهد شهاده زور ده انه كذاب. ده كان واقف من فوق التقرير
طبعا على مسافه كذا. ما انا عشان كده بنتظم مذكره النيابه واسمع كلام الشهود. ما انا لازم في ما برضه بيعيبوا علينا احيانا، يقول الطب الشرعي متاخر في تقريره ونقول لهم احنا منتظرين اشياء معينه منها مثلا مذكره النيابه، يقول لك طب انت مستني مذكره النيابه ليه؟ ما انا مستني مذكره النيابه علشان اعرف فيها الحاجات دي، الشاهد ده قال ايه والشاهد ده قال ايه وتحليلات المباحث قالت ايه، وانا اقدر اشوف بقى مين الصح ومين الغلط.
هل بيصل الطب الشرعي لمرحله من الكفاءه؟ ان انا الشيخ عماد عفت لما ضيب الله يرحمه عند مجلس الوزراء، بعض الناس قالت ده بمثابه قريبه وكمسدس كاتم للصوت، هل الطب الشرعي يقدر يصل لدي فعلا يقول ان ده كمسدس كاتم للصوت، ولا بتبقى انه ضرب من مسافه وخلاص بشكل ما؟
وممكن يحدد طبعا، بيحدد النوع وعيار سلاحه، وممكن يحدد السلاح نفسه.
يعني هل
يعني ممكن اقول السلاح بتاع فلان هو المستخدم؟
تقرير الشيخ عماد عفت كان وصل فيه حاجه بدل
انا ما بحبش اتكلم والله في تفاصيل القضايا، بحب اقول كلام عام. لان برضك
طب هسال حاجه سؤال بشكل اخر عشان عشان الحرج. فكره ان حصل تقرير الطبيب الشرعي قال ان فلان انضرب من مسافه كذا بمسدس كاتم للصوت، مواصفاته كذا من مسافه كذا كده كله، لما بتمشي القضيه بشكل ان احنا في الاخر الراجل راح يعني ذهب دمه هدرا كما يقولون، يعني بتبقى المشكله عند مين بقى؟ خلاص ما الطبيب الشرعي وصف، المشكله عند مين؟ ان انا مش قادر اعرف الجاني، او ان القضيه خلصت ان انا ما عرفتش مين القاتل، بتبقى مشكله النيابه، مشكله الشهود، تبقى في المشكله بالتحديد بعد ما الطب الشرعي قال التوصيف بتاعه. يعني
المشكله مش عندنا، مش عند الطب الشرعي،
مش عند الطب الشرعي. انا قصدي انت خلاص انت كده خلصت مهمتك، انما حتى لو بره الطب الشرعي ما بتقدرش تدلي بكلام.
لا.
تقول خالص. طيب يمكن عايزين برضو نعرف ايه المطالب اللي بيطلبها اطباء المصلحة الطب الشرعي علشان الاعداد يعني تحفز الناس يبقى موجود ما يسافرش بره ما يقدمش استقالته يمشي بعيد عن هذا العمل المهم جدا وخصوصا في حالة الانفلات اللي احنا بنعيشها دي.
نعم. هو في بيبقى علاج يعني علاج انا في رأيي بيجرى كل حين وعلاج غير ناجح. يقولك نزود العدد نعلن عن قبول دفعة جديدة. هيجي لي دفعة مثلا فيها 5 أطباء شرعيين. 5 أطباء شرعيين دول عشان اقعد ادربهم واخليهم في الاخر يمسكوا قضية محتاج 3-4 سنين. طب انا عايز حل عاجل دلوقتي. يعني انا دلوقتي في مشكلة عاجلة. مش هقعد انا 3-4 سنين ادرب عشان اقول بعد كده فانا اعتقد ان احنا الحل العاجل ان احنا كيف يعني نفكر على الوزارة ان تفكر كيف تجتذب الاطباء الشرعيين المصريين العاملين بالخارج.
نعم.
اولا دول خبرة وكفاءات وازاي نرجحهم.
طيب عندي سؤال مهم واخير يا دكتور عماد. في اي حاجه حصلت في موضوع قضيه الدم اللي كانت مشهوره تلوث الدم بتاعت هايدلينا في اي يعني الطب الشرعي اذى فيها اي حاجه قدم فيها اي تقارير ولا برضو
ما عنديش معلومات عنها حقيقي
ما عندكش معلومات عنها يمكن هحتاج برضو اتوقف مع حضرتك في فكره التقارير المضروبه ساعات يقول لك ده تقرير مضروب هل اللجنه اللي بتيجي بعد اللجنه الاولى في التقرير الاولي ممكن تيجي لجنه من فوق تقول التقرير ده برمته كان متلفق مضروب تطعن في ذمه اللي عمله ولا ده بيبقى صعب ودي اشاعات بتتقال؟
هو تقرير الطب الشرعي اللي من لجنه اعلى بيفند فنيا تقرير الطب الشرعي اللي قبله يعني تفنيد علمي.
نعم.
وهذا شيء لا يطعن في الطبيب الشرعي يعني حتى الوضع التقرير الاولاني ده شيء يعني الطعن على التقرير وليس على وضع التقرير
انما ما بيوصلش الامر لدرجه ممكن التقرير العالي ده يقول ان التقرير ده برمته مضروب كاذب افتراء ولا بيطلع علميا ان ممكن يكون في خلاف زي ما حضرتك بتقول احنا بنختلف.
نعم.
في 5% بنتفق 95% هل ممكن مساحه الاختلاف تصل لدرجه ان التقرير اللي فوق يقول ان التقرير اللي قبله متلفق بالكليه ملوش اساس من الصحه؟
لا ما اعتقدش ان هذا ممكن يحدث.
ما تعتقدش هذا ممكن يحدث؟ طبعا انا عندي معانا الاستاذ عبد الحليم الجمال وكيل اللجنه الاقتصاديه المشهوره. السلام عليكم استاذ عبد الحليم.
السلام عليكم خالد بيه.
تعبينك دايما معانا
يا اخي الحبيب. طبت انت وجميع المشاهدين الكرام وضيفك الكريم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا ان شاء الله.
ولك بالمثل الله يرضى عنك. احنا طبعا الاسبوع الجاي هنكمل موضوع الموازنه يا فندم عشان نقول للناس عن ميزانيه مجلس الشعب والشوره اللي ما قلناهاش في الحلقه.
ماشي يا فندم احنا جاهزين.
طيب عندي خبر 44 مليار جنيه فائض في الصناديق الخاصه صحته يا فندم وهذا الرقم الكبير قوي ده فعلا موجود يعني ده يعادل اكتر من القرض اللي احنا كنا عايزين ناخده من الاتحاد الدولي من صندوق الامن الدولي. نعم.
نعم طيب ان شاء الله اخي الحبيب ساقول لك ارقام ان شاء الله تقترب من هذا ولكنها هي الارقام الاكثر دقه.
اتفضل يا فندم.
يعني لو اذنت لي نعلل بس المشاهد الكريم بسرعه كده يعني ايه صناديق خاصه؟
اتفضل يا فندم.
الصناديق الخاصه هي حسابات منشاه خارج الموازنه العامه للدوله.
كويس.
اي انها موازنه موازيه. وبوابة خلفية بلا رقابة لصرف أموال عامة مملوكة لهذا الشعب.
مين المسؤول عنها؟
المسؤول عنها في الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية المسؤول عن مواجهة اللوائح الخاصة بهذه الحسابات ولكن الأمر كله مختلط وأبشر معاليك وأبشر المشاهد الكريم أنه يوم الخميس المقبل في 10 صباحا اللجنة المالية والاقتصادية ستعقد جلسة مخصوص لموضوع الصناديق الخاصة ومعالجة هذا الخلل إن شاء الله.
كويس.
جملة هذه الصناديق والحسابات المفتوحة خارج الموازنة العامة 6361 حساب.
6361 حساب.
يتم بإيداع أموال هذه الحسابات جميعا في حساب يسمى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
كويس.
لم يوضع منها في هذا الحساب الا 6061 صندوق فقط و300 صندوق خارج البنك المركزي المصري.
فين بقى فندم؟
في البنوك التجارية.
كويس.
وحتى الموجود في البنك المركزي المصري لا يضخ في عجلة الاقتصاد الوطني، لأن أموال هذه الحسابات تدار بمعرفة الجهات الإدارية المفتوح فيها هذه الصناديق.
كويس.
هذه الصناديق يا أخي الحبيب تصرف أموالها في مجملها إما على صرف مكافآت أو حوافز أو بعض النفقات المظهرية، وهذه كلها لا تعود على الوطن بفائدة، إلا بعض الصناديق وهي قليلة العدد الصناديق الفئوية التي يمولها العاملون في نظام كأنظمة التكافل مثلا،
أي.
كمثلا صندوق رعاية العاملين بوزارة المالية، هذا يمول من العاملين، وهذه الصناديق يجب أن تستمر، وعددها قليل جدا بالنسبة للعدد الذي ذكرته 6361. لو أذنت أخي الحبيب أقول لك أن هذه الصناديق كان جملة إيرادتها 98.7 مليار جنيه، وهذا المبلغ كبير جدا إذا ما علمنا أن عجز الموازنة المتوقع 195 مليار. يعني لو تم ضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة سيتقلص جدا عجز الموازنة العامة، وهذا سيساهم إن شاء الله
في إيد مين يا أستاذ عبد الحليم؟ في إيد مين قرار أنه يضم هذا الكلام للموازنة العامة؟
هذا يحتاج إلى إرادة سياسية، وهذه الإرادة تحتاج إلى تشريع، ونحن نقول أن أجندة الحكومة يجب أن يعاد ترتيبها بشأن التشريعات التي تدخل مجلس الشورى، لأن تشريع كهذا يجب أن يكون على أول تشريعات الأجندة في حكومة هشام قنديل، ونحن سنسعى إن شاء الله إلى وضع هذا التشريع في مصب اهتمام هذه الحكومة كما قلت المعاليك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ حليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب النور. بختم مع حضرتك، أطمن الناس إزاي أن الطب الشرعي بخير، وخصوصا زي ما قلت حضرتك بعد ما تسيست كل قضية عندنا في مصر، أقول لهم يعني اطمنوا مثلا إحنا بنعمل كذا، إمكانياتنا كذا، مش مسيسين، ما بناخدش تعليمات عليا زي ما كان بيحصل زمان، أو بعض الناس بتشك إن كان بيحصل زمان.
أنا بأكد لحضرتك وبأكد للمشاهدين أن الطب الشرعي لا ينحاز إلا إلى الحقيقة، وزي ما قلت لحضرتك قضية محمد الجندي والتقرير اللجنة الثلاثية
هي دي القضية الوحيدة بعد الثورة اللي وجدت نوع من الإشكالات معاكم، ولا في قضايا أكتر من كده؟ أو بتكلم على القضايا اللي كان الإعلام مركز عليها، يعني اللي هم شباب الثورة اللي الإعلام
مركز الإعلام عليها. بيركز على حاجات كتيرة يعني ما يعني لكن أنا بقول لحضرتك الطب الشرعي لا ينحاز إلا إلى الحقيقة. يعني إمكانيات الطبيب الشرعي في مصر عالية جدا وفائقة جدا، يكفي إن هو يعني بقول لحضرتك 5 أطباء شرعيين تشوف بيبشروا. يعني أنا سافرت ألمانيا قعدت فترة، قعدت يعني 10 أيام، يمكن ما شفتش غير قضية حالة جنائية واحدة بس تم تشريحها. أنا عندي الطبيب الشرعي ممكن يشرح في اليوم 10 حالات 10 قضايا،
لأن الكل بيبقى شاعر إنه في ظلم أو في تسييس أو في إلى آخره. يعني
لا أنا عايز أقول لحضرتك حجم العمل ده يدي للطبيب الشرعي خبرة وعلم، يعني طالما بيشوف قضايا بهذا الحجم 10 قضايا في اليوم وقضايا متنوعة، ده بيديله
اللي بخصه اللي في سكين واللي في شوم
مرمي في الصحراء مش عارف فين، نعم. واللي متقطع حتت والمجهول، فدي انا باكد خبره الطبيب الشرعي تفوق يمكن زميله في المانيا ولا في اي دوله اوروبيه اخرى.
نعم.
الخبره موجوده و لا نجامل احد ولا نحاز الا للحقيقه.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد الديب كمساعد كبير الاطباء الشرعيين في مصلحه الطب الشرعي. واحد بعد بيقول لي اما ان بنوك التنميه نايمه في الطراوه او انت اللي هو انا يا شيخ خالد بتتكلم عن مجهول في دوله اخرى، لانه لا اساس لموضوع رفع القروض عن الفلاحين. ده هيكون موضوع ان شاء الله معانا الاسبوع الجاي، هنتكلم في حقيقه ما صدر من لسان الدكتور محمد مرسي في عيد الفلاحين عن اسقاط الديون اللي اقل من 10,000 جنيه عن الفلاحين، نشوف الكلام ده بيتحقق على الواقع، اتقال فعلا، اتنفذ، اتباع بيه قرار، ولا كان كلام ابن عم حديد. هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام فيما يخص أثيوبيا وسد النهضة وتحويل مجرى النهر ونداء البعض زي الدكتور باسم خفاجي والدكتور خالد علام الدين برضو قال انه ده خيار مطروح، الخيار العسكري مش لازم حرب، انما الرادع اللي يخوف أثيوبيا من العبث بمقدرات الشعب المصري من حصته في المية، لأن الماء كما قال ربنا فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعد الفاصل نقابل ضيوفنا الكرام بإذن الله، خليكم معنا. ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوف الكرام دكتور سيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي. السلام عليكم دكتور سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والأستاذ الكريم أحمد سيد أحمد الصحفي والباحث بالأهرام والمحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأفريقي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام.
إزي حضرتك؟
أهلا بي.
أنا بس سريعا حد بعت لي رسالة، لا إحنا في مصر في حاجة لازم يعني دي نكات اللي بتتقال دي نكت يا شيخ خالد، عندنا ناس يتهجموا على الإمام وضربوه في الركعة الثانية وهو في الركعة الثانية في صلاة العصر لأنه بيحاول يطبق السنة. أنا مش عارف إيه بالظبط، والله العظيم ما عارف إيه بالظبط في مصر بيحصل، يعني لا صلاة عاجب ولا سياسة عاجب ولا دين عاجب ولا كرة عاجب، مش عارف حد عاجبه أي حاجة في مصر دلوقتي، وكل واحد عايز يعمل اللي على دماغه. حتى واحد بعت لي رسالة بيقول أنا ماشي الشارع لقيت سواق توك توك ماشي بالعكس سد الطريق، قال لي ارجع، نزلت قلت له أنت ماشي غلط وبتناقش معاه عن مخالفته لقواعد المرور واداله محاضره كبيره جدا في مصر الجديده المفروض. فبيقول السواق افحمني وقال لي يا استاذ رخصه ايه وعكس ايه ونمر ايه، ده الرئيس مرسي جاب سيره التوك توك مرتين في خطابه وهو بيتكلم عن الشعب المصري، فبيقول مرسي يعطي قبله الحياه لسائق التوك توك. ده ابو سلمان تدعم لخالد عبد الله، وانا مش مسؤول عن الصفحه دي خالص عشان ما حدش بعت يقول لي دي بتهاجم الاخوان، انا مش مسؤول عنها، اي صفحه باسمي هم احرار، احنا مسؤولين عن صفحه برنامج مصر الجديده فقط. دكتور سيد، اللي عملته اثيوبيا النهارده هل بتتصور فيه يعني شيء له دخل في الكيان الصهيوني خلاهم يتصرفوا بهذه الصوره، وخصوصا بعد عوده الرئيس مرسي اللي ظنينا انه بيفتح صفحه جديده مع الدول الافريقيه اللي غابت عن مصر 30 سنه وعن حضنها؟
اولا اعتقد ان اثاره هذا الموضوع والبدء في عقد زياره الرئيس مرسي هو نوع من الضغط من وسائل الضغط التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه او تمارسها القوى الدوليه على الثوره لانحراف بالثوره او سرقه الثوره. لكن ما يعني ما تطلبه او ما تفعله اثيوبيا اولا مخالف تماما للقواعد الثابته في قانون الانهار الدوليه وما استقر عليه. حقوق مصر في نهر النيل ثابتة بالحقوق التاريخية المكتسبة، وهذا المبدأ معروف ومستقر عليه في القانون الدولي. ثانيا أن القانون الدولي للأنهار أعطى للدول التي على صب النهر في مبادئ ثلاثة، هي مبدأ الاستعمال البريء، مبدأ الاستعمال المنصف أو العادل، وبعدين التعاون مع الدول المشاطئة على نهر النيل وهم 10. لابد حتى أي دولة تريد اتخاذ أي إجراء من الإجراءات على بمناسبة النهر أو بمتعلقة بالنهر لابد من اختار المسموه في القانون الدولي الاختار المسبق، لابد أن ترسل اختار مسبق إلى الدول المطلة على النهر كلهم ونهر النيل هم 10 بماذا تريد أن تفعل وما مخاطره، ويجب دراسة هذا الموضوع. المشكلة في نهر النيل أن ليس هناك إدارة أو جهة أو مؤسسة دولية أو منظمة دولية لإدارة هذا النهر. أن معظم الأنهار المشتركة والأنهار الدولية بيبقى لها إدارة أو منظمة دولية تدير هذا العمل، مؤسسة كمؤسسة دولية تدير هذا العمل بتنسيق مع هذا. أولا في الاتفاقيات التي حدثت في نهر النيل على نهر النيل من بداية من 1891 حتى الآن هي حوالي أكثر من 16 اتفاقية تؤيد حقوق مصر وتؤكد على حقوق مصر التاريخية في النيل. أثيوبيا بتعتمد على أن الاتفاقيات التي أبرمت كانت أبرمت بين دول الاستعمار، فبالتالي بعد الاستقلال يجوز للدولة أن هي تتحلل من هذا. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق في القانون الدولي. اتفاقية التوارث الدولي في المادة 11 والمادة 12 أثبتت أن الاتفاقيات الموجودة عن الاستعمار الموجودة عن الموجودة التي تتوارث الدولة تتوارثها كما هي ولا يجوز التنصل منها. دي نمرة. نمرة اثنين أن الاتحاد الإفريقي في سنة 1960 أخذ أقر مبدأ اسمه مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار، أن كافة الحدود والآثار والاتفاقيات التي كانت موجودة في القارة الإفريقية التي ورثت عن الاستعمار، حتى أن الخطوط الإدارية بين الولايات الاستعمارية التي كانت اعتبروها خطوط دولية لا يجوز اللعب بها أو لا يجوز عدم الاعتراف بها. حقوق مصر التاريخية أو حقوق مكتسبة التاريخية، أثيوبيا في خلافها مع الصومال استندت إلى حقها التاريخي في المياه مع خلافها مع الصومال في المياه. إذن حقوق مصر التاريخية موجودة. مصر اعترضت على الاتفاقية الأخيرة اللي على ثلاث أشياء. أول حاجة أنه لابد من التعاون، ولابد من أن يقر الدول كاملة هذه الاتفاقية. نمرة اثنين على ضرورة الاختيار المسبق بإجراء أي شيء. نمرة ثلاثة على ضرورة التعاون ما بين الدول وبعضها، أو على طريقة الحدث الثالث كان عن التصويت على الاتفاقية أو في الجهاز الدولي الذي ينشأ في هذه الاتفاقية، على التصويت، طريقة التصويت على ذلك، لأن مصر والسودان هما أكبر الدول التي تحصل على مياه من النيل.
أستاذ أحمد، هل إحنا أدرنا هذا الملف بفشل ذريع على مدار 30 سنة اللي فاتت، من حيث ان احنا وصلنا لمرحلة انه تركنا بعض الدول زي اسرائيل وزي ايران بتتغلغل جوه اثيوبيا مثلا، وما طنشنا الكلام ده اعتمادا مننا على انه كنا احنا في احضان امريكا فمطمنين ان اثيوبيا مش معنا حاجة، فلما حاولنا ان احنا نخرج عن الارادة الامريكية بدأ هذا الصداع يعني يتحرك في اتجاهنا، خصوصا مسألة حياة او موت بالنسبة للمية عندنا.
شوف، اولا قضيه مياه النيل دي لازم نعرف ان هي قضيه سياسيه اكتر منها قضيه قانونيه او مائيه. يعني زي ما قال الدكتور، حقوق مصر في مياه النيل دي حقوق ثابته وتاريخيه واتفاقات دوليه بتحميها والقانون الدولي كله في صالح مصر، لكن هي في الحقيقه ذا بعد السياسه. يعني اذا كان اتكلمنا النهارده ان زي ما انت قلت ان مصر تركت فراغ في الساحه الافريقيه من سنه 96، بل في عهد النظام القديم كله،
ساحه حديثه اديس ابابا،
وازاله هذا الفراغ بشكل كبير. طبعا في فراغ، في نظريه ملء الفراغ، دخلت اسرائيل ملأت هذا الفراغ، اسرائيل بتعبت طبعا مع اثيوبيا في ده، مرتبط بمخططات كثيره، بمعنى ان اسرائيل بتحاول الحصول على مياه النيل. يعني كان ممكن تقول لمصر انا ممكن اضغط على اثيوبيا في مقابل المخطط القديم اللي دايما كل شويه بيكرروا لمصر، فكره ان انا اوصل مياه النيل عبر سيناء لاسرائيل. فطبعا مصر كانت رافضه، وبالتالي بدا يضغط على مصر من المنابع، فبدا يخش بهذا الاطار. النهارده اثيوبيا، النهارده يعني بتكلم على قضيه مياه النيل، لو تشوف الارقام اللي توضح لك قد ايه قضيه سياسيه. النهارده ما ينزل على مياه النيل اكثر من 1400 مليار، قبل 1600 مليار متر مكعب من المياه. ما يستفاد منها فقط 80 مليار او 84 مليار اللي بتستفيده مصر والسودان، نسبتهم 5%. بمعنى ان النظام القديم بعد ما محاوله اغتيال وترك ولا ظهره افريقيا وخلى قبلته امريكا والغرب، كان الاسرائيليين والاطراف الاخرى بتعبس. هناك ايضا فيها شق سياسي خاص بفكره التيارات الاسلاميه في منطقه القرن الافريقي، محاوله طبعا لا نخفي ان وصول تيار زي مرجعيه اسلاميه في مصر وتيارات، هذا الامر هي كلها محاولات الضغط من جانب اثيوبيا، لان اثيوبيا كانت هي بتقوم بالحرب بالوكاله في الصومال مكان امريكا والحرب على الارهاب، وبالتالي انت النهارده تضغط. لكن النظام السابق كان بيتعامل بمنطق الاستعلاء ناحيه افريقيا، استعلاء اثيوبيا، ويعني واحنا كده هديك مثلا مثالين. كان مثلا رجال الاعمال في النظام السابق بدل ما يستورد اللحم من اثيوبيا راح يستورد من استراليا، مع ان استراليا الان تقول لك لا ده انت مش على الشريعه ومش على الشريعه عشان مصالح خاصه، في اثيوبيا تفقد مصالح. انت النهارده لازم تكون منفعه، انت هتاخد مني ايه وهتديني ايه؟ انت انا عايز ميه، هو مش عايز ميه، المراه بالنسبه له ما فيش مشكله في الميه، عنده 13 نهر، عنده امطار، عنده انهار، لكن هو محتاج تنميه، محتاج كهرباء، محتاج كذا. انا كان نظام سابق، انا شوف اوغندا كنا بنروح نجيب منها القمح من روسيا ونسيبه من اوغندا، لان اولى باوغندا. يعني فكره انا النهارده فكره المنافع المتبادله عشان اكسب افريقيا، هيقول لك
كنت انا اضر باقتصاد الناس دي على حساب منفعه مع ناس اخرى.
فبدأ هو يلعب معاه مصالح رجال الاعمال. النهارده بلغه النهارده في تنافس دولي في افريقيا، الصين وامريكا واسرائيل كل داخل، هو داخل بمنطق المصلحه يقول لك انا عامل لك مشاريع وعامل لك كذا. الافارقه بيعاني من مفيش بنيه اساسيه، مفيش كهرباء، حالتهم يعني الظروف صعبه.
نعم.
انت النهارده عندك موارد بشريه، عندك تنميه، عندك خبرات، انت ممكن تستفيد من افريقيا من الاسواق من المواد الخام، لكن النظام اعتقر ان القبله في السياسه الخارجيه بتاعته هي امريكا واوروبا ولا شيء افريقيا. افريقيا مصدر الامراض،
قبلته هناك كده. نعم.
وبالتالي بنجني ثمره 30 سنه، يعني يمكن في فتره من الستينات كان في شويه رصيد حضاري وكان في دعم لحركات التحرر كان ممكن نبني عليه.
نعم.
وكان شركات المقاولون العرب للامانه عملت مشروعات كبيره في افريقيا
والازهر
طبعا. نعم. الدور الكبير للازهر.
نعم.
والقوه الناعمه بتاعتك، لكن انت وليت افريقيا فاصبحت تتكلم بمنطق ان انا ما حدش يشرب من الميه. طب ماشي، انت في النهايه هو عايز يستفاد وعايز يعمل مشروعات تنميه. وبالتالي هنا ظهر عداء ما بين النظام السابق وبالذات ايام الزناء ورئيس الوزراء، وكان في عداء شديد. النهارده انت بتجني ثمره العداء، يعني حد ده ما تستغربش ان بعد ما الرئيس مرسي وبوادر ان احنا خلاص بقى في تفاهم وفي تعاون، بعد ما يخرج من اثيوبيا على طول تحويل النيل الازرق.
بتشوف الرساله دي ازاي يا استاذ؟
الرساله النهارده هي فكره، يعني ده بيعكس لك اولا طبعا فكره ان
مصر، هل ده نوع من انواع الاستخفاف؟
ان مصر ليست، يعني عايز اقول لك ان مصر ليست بالثقه اللي كان موجود في السابق، ان انت في النهايه مصر طلعت ضعيفه من النظام السابق. مصر يعني لازم انت تبذل مجهود اكبر علشان تستعد دورك ده، لازم تقدم نفسك بمنطلق جديد للقاره الافريقيه، ان انت عندك ماذا سوف تقدم له.
نعم.
هذا الامر. الامر المهم، انت النهارده لما تيجي تتعامل مع قضيه الميه لابد من تغيير في الابروتش، المنهج. انا النهارده بدل منهج فكره كان زمان بيحصل الحروب بالوكاله وحركات تمرد وصراعات وعداء، وبالتالي كان بيأثر على قضيه الميه. النهارده لازم امن الفراغ اللي اسرائيل بتحاول تمناه، ان انا اخش الناس دي على فكره هم بيحبوا مصر جدا، دول افريقيا كلها عندها حنين لمصر واعتراف بدور مصر، لكن محتاجين مصر تدخل ليس بالكلام ولكن بالافعال بالخبرات الفنيه. وبالتالي انت النهارده من منطق التعاون، المصلحه المتبادله، اثيوبيا تحتاج الى مشروعات الى تنميه تستطيع ان تساعد فيها، هي لا تحتاج الى الماء، انت تستطيع ان تحافظ على قضيه المياه وبالتالي تعظيم المنفعه او الاستفاده الكبرى من المياه المهدره التي تزيد عن 1000 مليار متر مكعب من المياه.
نملى الفراغ ازاي؟ وهل بتتصور ان الرئيس محمد مرسي يعني ايقاع الضبط بيننا وبين الاداره الامريكيه؟ لان الناس حاسه ان في حاجه، واكيد هعرف من حضرتك ليه الامور مش ما فيهاش كده الود اللي كان متبادل في الاداره الامريكيه والكلام المعسول الحلو. هل بتتصور حضرتك املى فراغ ازاي؟ ولو الاداره الامريكيه اتحسنت العلاقه معاها هل ممكن تضغط على اثيوبيا انها تخف في القصه دي؟
اولا الضغط الامريكي على مصر يعني لا اعتقد انه يريد ان تستمر نظام الاخوان في الحكم، او نظام هم يعني نظام الاخوان صعد الى الحكم في مصر يعني ضد اراده الولايات المجرمه الامريكيه وضد اراده الكيان الصهيوني. هم حاليا اما
ده على الرغم من يقال ان مرسي عميل امريكي والاخوان مظبطين مع امريكا، يعني الكلام
يعني
ده
يعني هو حب عميل لامريكا وعميل لاسرائيل وعميل لحماس في نفس الوقت، ما تنفعش يعني هو
نختار عميل لحاجه وخلاص يعني.
يعني هو يا اما حماس يا اما عميل متزوج بقى، يبقى الراجل بيشتغل لحساب مين؟ العمليه اثاره هذا الملف في هذا الوقت الان هو نوع من الضغوط الامريكيه، لان مصر حاليا عليها حصار اقتصادي من الدول الاقليميه ومن قوى عالميه منها الولايات المجرمه الامريكيه والكيان الصهيوني، بتضغط بطرق معينه وفي ملفات معينه من اهمها ملف النيل. عشان مصر ترجع تاني الى النيل لابد ان تعود مصر قويه تاني، ولابد من مؤسسه الرئاسه او النظام الحالي ان يظهر قدر مصر وكيف تستعيد هذه المكانه. اولا حسني مبارك كان معاه مشروع خراب لهذه البلد، وكان يعتمد على ان هو الولايات المتحده الامريكيه راضيه عنه، فبالتالي لا جزء ايه ما حدش هيغضب منه لحد ما الحال.
نعم.
الموضوع في النيل، موضوع المياه في النيل يمكن حله اما بالطرق المفاوضات الثنائيه عن طريق احياء بعض المؤسسات التي حدثت زي منتدى دول النيل والاجاد ديت، او عمل انشاء هيئه دوليه تشرف على النيل بشرط ان تتولى مصر سد الحاجات الفنيه، لان الدول الافريقيه دي دول فقيره جدا، ممكن مصر لديها من الامكانيات من الامكانيات العلميه والمهارات الفنيه ان تستطيع ان تنشئ بعض الايه بعض الحاجات او تقيم بعض المنشات في هذه الدول، فبالتالي تدخل بثقلها العلمي وثقلها الحضاري في هذا المعترك. عليها ان اولا ان تتبنى المفاوضات الثنائيه المباشره ما بينها وبينها. نعم. لم تصل هذا فهناك منظمه الوحده الافريقيه، اعتقد ان هناك منها من المؤسسات ما تستطيع ان تحل هذه المشكله او تعرض هذا الامر عليها، ان لم يكن فيمكن عرضه على مشكله اما تحكيم دولي او عرض الامر على محكمه العدل الدوليه. ولكن المشكله في محكمه العدل الدوليه ان اللجوء اليها بالتراضي، لابد ان تلجا اثيوبيا بذلك. اعتقد ان اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية إما مباشرة أو عن طريق الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية العالمية، إن لم يكن ذلك فإما استخدام القوى المسلحة، إما القوى المسلحة للإرهاب لترهيب أثيوبيا بأن الأمر لن
يعد. هل بتتصور نحن لو يعني أدخلنا فكرة القوى المسلحة للردع، أمريكا وإسرائيل مش هتخش على الخط حتى من طرف خفي؟ هسأل حضرتك وارجع لك برضو استاذ احمد في هذا الكلام. معايا اخونا سامح فهمي الاعلامي الزميل. السلام عليكم استاذ سامح.
عليكم السلام وبركاته شيخ خالد.
ازي حضرتك؟ ربنا يخليك استاذ سامح. ايه المشكله عندك على الدائره يا فندم؟
والله المشكله شيخ خالد انا المفروض مروح من شغلي ومعايا الاولاد، والمفروض ان انا رايح المكان اللي بعمل فيه علاج طبيعي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. فوجئت ان الطريق من على المنيب، الطريق ماشي كويس جدا، بعد ما خلصنا المنيب في اتجاهنا للوصله الجديده عشان تنزلنا على مصر اسكندريه الصحراوي اللي هي في حته اسمها الكنيسه.
ايوه.
فوجئت ان الطريق واقف تماما ما بيتحركش، افتكرت انها زحمه او حاجه. بعد كده لقيت عمود الدخان طلع من على الطريق، فسالت بعد كده الناس، قالوا لا ده في اهل المنطقه طالعين قاطعين الطريق بالكامل و
بسبب
حتى يعدي.
بسبب
سالت السبب، قالوا ان عندهم مشكله بقى لها حوالي 10 ايام صرف صحي، واتصلوا بالمسؤولين ومحدش حاول ان هو يفعل المشكله ويحلها.
يعني هو عنده مشكله في الصرف الصحي على راسنا ونحتاج انها تتحل، انما الحل بالنسبه له نقطع الطريق على امه محمد يعني عشان مشكلته تتحل.
مش عايز اقول لك كم العربيات دلوقتي يا استاذ خالد قد ايه اللي موجوده على الدائري، لدرجه ان الناس كلها بتطلع.
ما فيش اي تواجد امني راح للناس، حد اتكلم معاهم؟
ما فيش اي حد. انا بيني وبين تقريبا عمده الدخان حوالي 15 عربيه مثلا، يعني شايف الوضع من بعيد. او حتى في بعض الناس راحوا عملوا تفاوض مع الناس اللي واقفه، لان تقريبا المنطقه بالكامل طالعه فوق الدائري، يعني السكان كلها طالعين قاطعين الطريق.
دي منطقه سكان الكنيسه؟
الكنيسه اللي هي على الدائري بعد المنيب لو حضرتك رايح في اتجاه المنصوريه.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سامح فهمي. نتمنى يعني مدير امن محافظ ينزل يكلم الناس. بس انا برضو عايز افهم، يعني مش عايز اخرج بره الموضوع، بس ايه الجديد في حياتنا ان كل حد عنده مشكله يعاقب بقيه المصريين معاه؟ يعني مش هخليكم تمشوا لما مشكلتي تتحل. شايف التصرف ده ممكن نخرج من اطاره ازاي يعني؟ صحيح.
انا هو طالما انت ما رضعتش اول حاله ومعدت باحسن نوع من العدوى خلاص، يعني انت قطعت الطريق واصحاب قطع الطريق ده نجحوا في ان هم وصلوا هدفهم، بقى كله بيكرر نفس الموضوع. وبالتالي
سيد يعني عايز اقف مع حضرتك على دماغنا الناس مشاكلها تتحل، وبالنادي كلنا وبنقول انزلوا. وانا كنت كلمت حد من حريه عداله قبل كده قلت له انزلوا للناس في الشارع، سيبونا بقى من الفضائيات والخلاف مع المعارضه الكرتونيه المقرف اللي مش هنخلص منه على خير، لان المعارضه مش عايز غير اسقاط الرئيس وانتخابات مبكره، وده كلام واضح بيقولوه. فبتشوف حضرتك نحل الازمه دي ازاي؟ ان انا عندي مشكله اطلع اقطع ضريع طريق واعذبك واعذب الناس اللي رايحه تتعالج واللي مسافره عشان مشكلتي تتحل.
اولا معظم المشاكل اللي بتتعمل دي بتكون مدبره، يعني لا ما اعتقدش انها ارتجاليه، يعني ممكن يطلع اي واحد يعمل. ولذلك لابد من الحسم في هذه في مواقف زي ده، لابد من الحسم. حسم شديد حتى يتم، لان من امن العقوبه اساء الادب.
نعم.
وعلى فكره هم عمليه الثوره دي عملت نوع من الانفلات ما بين الناس، اصبحت الناس يعني الحريه المطلقه اللي هي المفسده المطلقه ان هو يعمل اي حاجه. لما فيش مردود، لان المجلس العسكري لما قعد سنه ونص، في خلال السنه ونص او السنتين اللي قعدهم دمر فيهم هيبه الدوله بالسيوله المتعمده. كان يتعمد اثاره المشاكل ويتعمد التغاضي عنها حتى يتم نوع من الفوضى ونوع من الارتباك، بحيث ان النظام اللي يجي بعد كده هيجي نظام مثقل بالهموم ومثقل بالمشاكل.
نعم.
فبالتالي لا يستطيع
بناء
يعني هو المجلس العسكري يعني اضاع هيبه الدوله.
نعم. استاذ احمد برجع لك، هل بتتصور يعني مجرد احتمال بيترمي في الكلام كده، ما يحدث في مصر من الاستعداد ليوم النهاية وإسقاط مرسي والحياة واعتقال الإسلاميين والحواديت الإرهابات اللي كل يوم بتتعمل ودينا بنشوفها ماشية بشكل أو بآخر، تغيب الاعتصامات على الطرق وترجع تاني، يختفي البلاك بلوك ويرجعوا تاني، لا حركة تمرد خارجة والناس تتكلم عنها. هل بتتصور أنه من ضمن الكلام ده، هل دي رسالة لزيادة الإرباك والضغط في هذا الاتجاه من أثيوبيا الآن بمعاونة أمريكية، وخصوصا أن طلع لنا واحد في مركز ابن خلدون كان قال أن أمريكا بتقول يعني لو تحركتوا بشكل أو بآخر
مركز ابن كلبون
نقدر نساعدكم في إسقاط هذا الرئيس؟
يعني هو ده بيأكد نظرية التسخين، بمعنى أن كل ما البلد تهدى شوية لازم تسخن الأجواء، بمعنى قلل الأرض تحت النظام المرجعات الإسلامية، ما تخليش أنه هو يحكم بشكل مستقر، على الأقل لو استمر بس يشعر دائما أن في قلق تحته وفي استقرار. يعني دائما في مثلا لاحظنا الفترة الأخيرة في بعض البوادر، يعني القمح بدأ يزيد، بدأ الدنيا شوية تهدى، بدأت أزمة السورية تتحل، بدأت الثقافة المرتفعة تختفي شوية تتراجع، ما عادتش شهر أو شهر ونص بدأت الأمور الثانية تظهر، فكرة الاعتصامات، فكرة التمرد. ده بيوضح لك برضو أن في لحد ما في قوة خفية أو الأيدي الخفية، مش بتاعت أدم سميث بتاع الاقتصاد، ولكن أيدي خفية شبكة من المصالح سواء من النظام القديم أو من المدارين أو من المستائين أن النظام الإسلامي يستمر، في النهاية بيحاول تسخين الأجواء وبالتالي استغلال الأوضاع اللي أصلا أريد هي تركة كبيرة. يعني أنت في النهاية يعني السؤال ده يقول لك إيه مثلا الرئيس مرسي عمل إيه في سنة؟ ما هو برضو أنت في النهاية يعني
أنا عايز أعرف السنة نفسها استقرنا كم شهر عشان نشوف في إيه اللي بتعمل.
هل أنت ممكن في 60 سنة يعني تركة تعملها في سنة؟ استحالة. أنت في النهاية هو حتى الرئيس مرسي في الأربع سنين المطلوب منه أنه هو يحط أساس سليم اللي يجي يبني عليه بعد كده، يعني مش مطلوب أنه هو يحل مشاكل مصر بعصا في عصا سيدنا موسى وأنه هو كل حاجة تتحل، لكن هي الفكرة فكرة التربص، فكرة عدم الشك، الكل بيكره الكل الآن، الكل يعني ودي بقى ودينا النقطة الأخطر، إذا ممكن أن تكره الإخوان ولكن لا تكره مصر، يعني اكره الاخوان كما عرضهم كما لكن لا تكره مصر، بمعنى اللي كان النهارده اللي سرب البنزين ورميه في الصحراء وبتاع، مش عشان فشل طيار معين جاء بالانتخاب راح اكره مصر ودمر مصر. انا النهارده كراجل ديمقراطي لازم احترم الديمقراطيه، هذه جاء بالصندوق، انت شيله الشعب بكرهه، خش انتخابات واستغل فرصه ان الشعب بكرهه وخش بالانتخابات واعمله، لكن انت ليه خايف من الانتخابات البرلمانيه؟
يعني فكره بتشوف موقف اثيوبيا معانا،
اثيوبيا
هو ده قراءه لبعض الدول اللي بتتعامل معانا بهذا الاستخفاف، ان انتوا اساسا الدنيا طين عندكم بعض ملكوش ثقه ببعض، فسهل جدا ان انا معاك اي قرار وعارف انك مش هتقدر تعمل اي حاجه.
هي دي النقطه المهمه، طالما انت العلاقات الدوليه تحترم القوي، تقوم على القوه ولكن الضعيف دائما ليس له مكان. انت النهارده شايف جبهه داخليه ممزقه، شايف المجتمع منقسم على نفسه، شايف الرئيس لا حتى لا يحظى بمكانه في بلد، البعض النهارده يتعامل مع الرئيس تحت فكره الحريه والانتقاد يعني الجرح مش الانتقاد، وبالتالي انت النهارده بتتعامل مع دول زي اثيوبيا ودول كذا، هم الان في نوع من ايه فكره الكماشه. اثيوبيا طبعا واخده موقف عدائي ضد الاسلاميين بعد تجربه المحاكم الاسلاميه في الصومال، فكره ان اي تيار اسلامي او نظام اسلامي فكره الانكماشه، وبالتالي سد النهضه النهارده هو محاوله للضغط على مصر، فكره تطويع مصر الجديده او محاوله حصارها، لان لكن طالما موقف مصر ضعيف، طالما الجبهه الداخليه ضعيفه، وهنا الامر مستغرب، انت في قضيه المياه هذه خط احمر، قضيه تمس كل المصريين، لا ينبغي ان تختفي فكره الاسلاميين والمدنيين والعلمانيين، هذا كله يجتمع عليها، كله يجتمع جبهه واحده تشكل عامل ضغط وعامل قوه حتى تستطيع انك بتحافظ على مصدر حياتك.
نعم.
اما فكره الاتهامات والفشل وكذا وكذا، انت بتعالج جراح وبتعالج فشل سنوات عقود طويله، تحتاج الى جبهه داخليه. عندما ترى اثيوبيا ان مصر قوية
ممزقة داخليا
كده، ممزقة داخليا سوف تقوم تفعل ما تشاء، وبالتالي يعني لن يرضعها شيء.
ده هيقودني يا دكتور سيد الحقيقة عشان اتوقف مع عند حضرتك، بس هاخد مداخلة وارجع لك في سؤال مهم. التعامل الإعلامي، تعامل المعارضة، تعامل القوى المختلفة في مصر مع القضايا المهمة، زي ما جينا في سينا دهولنا الدنيا. بعض الناس حتى من الإسلاميين قال لك ده مسلسل هابط، مسلسل هندي وفيلم ملوش لازمة، الجيش كان بيحاول يحسن صورته وحسسنا أنه هو يعني قادر، والناس اتهمت مرسي أنه عمل الخطة دي واتفق عشان يعمل. التعامل العبثي مع هذه القضايا الخطيرة جدا زي ما لفهم مية دلوقتي، الإعلام المفروض يعمل إيه في الفترة دي؟ وده قضية حياة وموت، هل دخلنا في أتون حرب ولا برضو نفس القصة فشل الإخوان يحمل 30 سنة من ضياع أفريقيا بين إيدينا على حكم الرئيس مرسي؟ أسمع منك الإجابة. بس معايا أبو عبد الرحمن من اسكندرية. السلام عليكم أبو عبد الرحمن.
الله يجزاك خير، إزاي أخبارك؟
الله يرضى عنك أبو عبد الرحمن، اتفضل يا أبو عبد الرحمن.
أهلا وياك، بقول لك يا جميل إن شاء الله، والله أنا كنت ناشي النهاردة في الأباري، في منطقة اسمها منشية جديدة في الأباري، حضرتك.
نعم.
لقيت اثنين تريلا خدت بالك اللي هم بيشيروا بنز سولر المفروض يعني بيوزع حصة بنزينات.
اي.
فكل واحد فيهم منزل الخرطوم اللي هو حضرتك اللي بينزل في البنزين ويفضل السولر وشغال الله ينور يعني شغال ينزل في البلاعة ولا هو كأنه مش تبعنا يعني.
الكلام ده قدامك موثق صورته وخدت نمر او حاجه؟
حضرتك انا صورت وخدت ارقام السيارات الاثنين يعني خدت بالك لو عايز تملهم لك يملهم لك.
طب يا ريت تملهم لي على الهوا بعد اذنك لو معاك.
الموضوع نعم؟
يا ريت تملي لي ارقام السيارات لو معاك.
طيب خد السياره الاولانيه.
طيب.
سيارة رقم 3724
ايوه
ب ط الف
مين؟
ب ب ب
ب الف ط الف
السيارة الثانية رقم 2964
ايوه
لام يه به دي تبع كفر الشيخ يعني جايلها من
لام يه به
لام يه به
كويس دول محافظات معينة مكتوب عليها محافظة معينة او حاجة؟
ما يعني ايش المحافظات يا استاذ خالد يعني المهم ان الناس دي بتاخد حصة مستودعات بنزينات المفروض تفرخها فبتفرخها
المكان كان فين يا فندم؟
خد مثلا 10,000 او
المكان كان فين يا استاذ يا ابو عبد الرحمن المكان كان فين
المكان حضرتك المنشيه الجديده
ايوه
امام مرور الاجره بالاباري خدت بالك يعني في منطقه صناعيه هناك اسمها المنشيه الجديده خدت بالك فيها حرفين وكده
طيب.
شارع مهجور فيه مجاري وبلديه وبتاع والناس شغالين هناك فطبعا حاولت اتصل بالاتصالت باللي هو رقم هقول معايا 19468 اللي هو وزاره التموين
ايوه
لا احنا خاصين بالبنزينات بس ما لناش دعوه بالعربيات والكلام ده قلت لحضرتك ما دي حصه بنزين رايحه ما اعرفش المفروض بقى حضرتك المتابعه
ده كان سولار ولا بنزين انت بتقول
اللي هو المحترم بس ما هو ده
كان سولار ولا بنزين يا فندم
نعم يا فندم
كان سولار ولا بنزين بتقول
لا تقريبا سولار يعني سولار عشان العربيه بين عليها سولار
وانت صورت الكلام ده
انا صورت العربيتين
يعني لو حد اتصل بحضرتك من عند الدكتور باسم عوده وطلب بس تشوف الفيديوهات دي والارقام انت جاهز
معايا ارقامهم والبلاليع اللي هم واقفين عليهم بالخراطيم
شكرا ماشي. شكرا جزيلا ابو عبد الرحمن من اسكندريه ده بلاغ على طول هنحاول نتصل بوزاره التموين نكلم مكتب دكتور باسم عوده ادي ارقام السيارات واكيد هيعرفوا من ريحه الميه هناك لما يروح في الصرف لان الكميات دي عشان تنزل اكيد هيبقى في ريحه موجوده و الفيديو معاه بيؤكد هذا الكلام برجع لك دكتور سيد ده احنا في كارثه والله العظيم والله العظيم انا ما عارف البلد دي يعني الناس المعارضين والكارهين يا عم ده انا عايز رئيس مرسي يقول انا هسيب البلد وتعالوا جيبوا حد بديل يحكم يرجعوا المجلس العسكري لو يعني لو الموضوع هيوصل لكده رجعوا المجلس العسكري وحافظوا على البلد انا مش قادر اصدق ان احنا ناس وصلنا لحاله من هذا الحقد وتلك الكراهيه ان احنا ممكن نكره فصيل موجود وصل بانتخابات عشان نولع في مصر بهذه الصوره لا الفصيل ده يمشي ويرجع للمعارضه تاني والجماعه بتوع المعارضه البسكويت دول يطلعوا يشوفوا ان حد يحكم مصر ونشوف هنعمل ايه ونشوف مواقف دول بره هتتعامل معانا ازاي عرفتونا في عيشتنا يا اخي اتفضل يا دكتور
اولا الـ العداء للثوره المصريه او العداء للنظام الاسلامي الموجود التيار الاسلامي حاليا هناك الثورة المضادة لها آليات داخلية تبقى لحضرتك وآليات خارجية إقليمية وعالمية الآليات الداخلية منها الإعلام ومنها الفلول ومنها القضاء
نعم
تبقى لحضرتك ومع ذلك وفي هناك آليات إقليمية اللي هي زي بعض الدول العربية اللي عاملة لفرض حصار اقتصادي ولابد أن الشعب يعرف أن مصر مفروض عليها من الأشقاء العرب حصار اقتصادي وأعلنها خرفان ضحي خرفان ده صراحة
نعم.
وهناك قوة عالمية ومنها الولايات المجرمة الأمريكية لا تريد لمصر أن تخرج من المستنقع الأمريكي ومن الهيمنة الأمريكية لأن بخروج مصر من الهيمنة الأمريكية أعتقد أن دي بداية الانهيار الحقيقي وبداية انهيار أمريكا إلى قوة ثالثة في النظام الدولي
نعم.
الموجود حاليا ولذلك تجد هناك تناغم ما بين الآليات الثورة المضادة يعني حضرتك لو 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 تحسست الأمور ستجد مثلا داخليا تجد ملاحظات المحكمة الدستورية اللي هي ملهاش يعني لا يجوز النظر إليها تجد حضرتك في الإعلام شو إعلامي على كل إنجاز يتم تشويهه حتى مع موضوع الجنود اللي تم اختطافهم من التمثيلية والله أنا في اعتقادي لو القوات المسلحة ورئيس مرسي استطاعوا أن يحبكوا هذه التمثيلية بهذه المصداقية أو هذا المنظر ويشكروا
إخراج متقن يعني
إخراج متقن والله يشكروا
ده لو
ده لو يعني على فرض
الآليات تتكامل مع بعضها الأدوار مع بعضها البعض. حضرتك شفت أن المعارضة حاولت كثيرا بجر الجيش المصري إلى الانقلاب، محاولة الانقلاب على الثورة ومحاولة عمل انقلاب عسكري، ثم لم تفلح في ذلك. فبدأ استكمالا للدور، بدأت مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، وهي كانت على فكرة الملاحظات الأولى لم يكن فيها
بعضهم رد قال لي ان المحكمة الدستورية بتتكلم عن اللي بيروح لها.
لا
ما رحلهاش المرة الأولى حاجة عن
الملاحظات. لا 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 رحلها القانون كاملا. حضرتك القانون راح كاملا. كان هناك متوقعا ان المجلس ان الجيش او جيش احتمال عندهم احتمال يعمل انقلاب عسكري، فبالتالي ينهي الموضوع والموضوع ينتهي، وقد طلبوا ذلك صراحه، ويعني اجاد الفريق اول افتح السيسنو قال انا ما حلوا مشاكلكم بعيد عننا، الجيش مش هينزل. فبالتالي بدات استكمالا لاليات الثوره المضاده، بدات استكمال ما نفعش بالضغط الشعبي بالمعارضه الكرتونيه ديت، ينفع بالقانون.
المواقف بقى الخاصه بالمعارضه والاعلام في الموقف الاثيوبي ده، تتصور حضرتك هم هيفكروا ازاي والمفروض كان يعملوا ايه في الوقت ده؟
هم اولا هم لا يهمهم مصلحه، لا اعتقد ان المعارضه بفئتها الموجوده حاليا يهمهم مصلحه مصر، هم مصلحتهم الشخصيه ومصلحه اسيادهم. يعني لا تعتقد ان هذا الاعلام او فلول النظام السابق او الكرتونيه، المعارضه الاحزاب الكرتونيه والاحزاب التي تم انشائها في ظل المجلس العسكري عن عمد لتشويه الشارع المصري وتمزيقه. ولذلك تلاقي مثلا في الاهرام 35 قوى ثوريه وتحالف ثوري،
هم كلهم 2000 على بعض مثلا،
ما يجوش 2000. انا اتعامل معاه فيلم، رحت ل يعني حزب قال لك مؤتمر وحزب، ورحت لقيت في الحزب مش عايز اقول اسمه في مساكن شعبيه من قبل الثوره، وما فيش الا 3 أو 4. فبدا تشتيت هذا. لا اعتقد ان الاعلام سوف يعمل على مصلحه مصر في المياه، بالعكس سوف يصطاد
بالمياه. يعني الاعلام انه هيصور هيودي الرئيس مرسي اتجاه حرب ويضغط وهيبتنا وكرامتنا.
لا هو هيصور ان هذا استخفاف بمرسي، وهذا وان الدكتور مرسي ليس له شخصيه، والناس يضحكوا عليه واستهفوه عشان تعرفوا ان احنا اللي بنقوله كلام صحيح، والكلام ما هذا الكلام. ما هذا الكلام. هم لا يريدوا، زي ما قال الاستاذ فاضل، مش عايز الرئيس مرسي يشتغل او يعمل في هدوء. لا لابد من ارباكه. محاولة تشتيت أفكاره، ولكن هو يعمل وهو مصر، وهذا أعتقد أن هذا هو الصحيح، على استكمال مؤسسات الدولة وبناء مؤسسات قادرة تستطيع تحمل أي هزات من محن في الشارع.
أستاذ أحمد، أتوقف معاك. الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ده راجل كان عنده خبرة في مسألة الري. النهاردة السفير إبراهيم يسري بيقول يجب محاكمة وزراء الري السابقين وسفير مصر بأثيوبيا لتهاونهم في سد النهضة أو في أمر سد النهضة. بتتصور أن رئيس حكومة ابن وزارة الري وفاهم في الحدوتة دي، المفروض ايه اللي يعمله؟ وبرضه بسأل حاجة نفس السؤال، المفروض الإعلام تنصحه بإيه علشان الموضوع مش هزار، مش عايزين نتورط في أمور ممكن تودينا بلا رجعة. يعني
شوف، عايز تخنق مصر موضوع المية، يعني اللي يخنق مصر ويعني يهد مصر هو موضوع المية. تتكلم النهارده على مصر، هي المصدر الوحيد هو المياه النيل. البلاد كل بلاد الحوض عندهم كل البدائل، وعندهم الامطار والانهار وكذا. النهارده انت بتتكلم ان برضه بتجني ثمره ان كان التعامل السابق تعامل فيه استخفاف وفكره استعلاء وفكره التهوين. النهارده الخوف ما تنقلبش للتهويل ايضا غير مطلوب، ولكن انت النهارده قدام قضيه ينبغي ان تجتمع عليها كل القوى الوطنيه على اختلاف مشاربها. اختلافات لازم تراحها في جنب في هذا الامر، هذا امر جلل. الخطوره النهارده سد النهضه ده لو يعني شفت تركيبته او طبيعته، اولا هو بنيه في منطقه شديده الوعوره، فبالتالي درجه الامان بتاعته يمكن 1/10 من درجه امان السد العالي. بمعنى ان في احتمالات كبيره للانهيار، يعني لو في مثلا مطره شديده وفي فيضان شديد يستطيع الانهار. لو انهار تحصل كوارث، يمكن يدمر مدن في السودان ويغرقها والخرطوم وكله هذه الامور. الامر الثاني، النهارده انت لو ما خدتش موقف رادع، السيبا النهارده عندها خطط لثلاث مشروعات سدود اخرين، واذا مر هذا الامر وان كان بخساره اقل، او شايف احنا نبدو ان هم حاولوا يفادوها في هذا او اقل، الموضوع ممكن يتكرر. وبالتالي النهارده لابد من وقفه حقيقيه بين الدوله ورئاسه الدوله والنظام ومن المعارضه، كل القوى على اختلافها، لان هذا الموضوع يمس كل المصريين. بتكلم النهارده، انت بتكلم وزراء الري النهارده
طول عمرهم بيتعاملوا بهذا الامور ان احنا الحقوق التاريخيه ما حدش يقدر يقرب من حصتنا ومصر حكومه ورثه والاتفاقيات الدوليه. لكن في النهايه كان في غباء ان انت بتتجاهل ايه اللي دايما بيخلي الدول دي دايما بتنكش موضوع الميه، لان الدول دي انت كنت عامل معاها استعلاء، كنت دايما انت شايفها ان هي متخلفين، يعني لا انت احنا هم عيب علينا. في المقابل الاخرين كانوا بيروحوا يبنوا لهم طرق واساسيات، والصين والاسرائيليين والاتراك وكله، وانت كنت متجاهل هذا الامر. ما حتى المشروعات الحقيقيه، الدراسات الحقيقيه لسد النهضه، يعني انا كنت افهم ان وزراء الري يبقى في تعاون مع وزراء الري في دول الحوض، ان فكره اقامه مشروعات لتعظيم الاستفاده من مياه النهر
ال 1400 مليار. وزراء الري يا فندم كانوا يعني ماشيين باوامر سياديه، فمش قادر يتخذ اي قرارات عشان
لا لا حاجه. كان حسني مبارك يستبعد اي تحرك من لاي وزير من وزراء الري، واختلف
زيد قال هذا الكلام،
واختلف اختلاف شديد مع الدكتور محمود ابو زيد الله يرحمه، وتم استبعاده للتدخل في مياه النيل. نعم. انه اصر ان هو قال له لازم تتخذ اجراءات حاسمه، وحسن مبارك اصر على 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 استبعاد، ما حدش يتكلم في الموضوع دي، لان هو كان واخد امان من امريكا، ان هو راجل طالما في حضن امريكا وفي المستنقع الامريكي فكل شيء مباح وكل اللي هيقدر اللي هو عايزه هيعمله.
طيب ما قبل ما اسال اتفضل
اتفضل. وبالتالي انت النهارده قدام قضيه، لازم الاعلام النهارده يكون اعلام مسؤول، اعلام رشيد. فكره الاتهام والرئيس مرسي والفشل، هذا الامر هو امر هزل، لابد من التوحد، لابد من دراسه حقيقيه لمدى خطوره هذا السد على مصر، ما هي البدائل الحقيقيه العمليه الواقعيه للتعامل مع هذا الامر حتى نحافظ على مصلحه مصر. لكن فكره التسخين والحرب وهذه الامور ليس في مصلحه، لابد من السياسه الحكيمه الرشيده التي تنزع الالغام وتمنع الضرر، درء المفاسد المقدم على جلب المنافع. انا النهارده هناك مفسده كبيره سوف تحدث، لان هناك تحول خطير في مسيره حوض النيل ومسيره النهر، وبالتالي انا الاعلام على كل مشاربه عليه ان يتحد، على ان يقف وقفه واحده لكيف نتعامل مع اثيوبيا، كيف نمنع ان لا تضر مصالح مصر المائيه، ونحن في وبالتالي. لكن اذا استمرت فكره مسلسلات التخوين والتهوين والشتائم سوف تكون مصر الخاسره، الكل خاسر.
طيب هختم مع سؤال مع حضراتكم، بس معايا رسالتين. واحده يا قناة الناس، كل يوم بمجرد أن يبدأ البرنامج بيحدث تشويش شديد لدرجة أني بضطر أغلق البرنامج، لو سمحتوا شوفوا لنا حل. والله أنا هنبلغ إدارة البرنامج، لأنه يعني أكتر من حد قال لي نفس الرسالة، حتى في صلاة الفجر النهاردة واحد قال لي بمجرد ما يبدأ البرنامج في تشويش، وأنا من سكان شبرا بيبقى في تشويش، ومش عارف القناة قبل البرنامج وبعد البرنامج بتبقى الدنيا كويس، فهنكلم القناة في ده. استحلفك بقولها شيخ خالد تبلغ صوتنا لوزير الري، نحن قرية باسوس مركز القناطر الخيرية، مشكلتنا يا نهر النيل، الأهالي يبنون بيوت عليه ويردمونه، مقدموا لكم مواطن مصري، أنقذوا نهر النيل من المغتصبين لوجه الله. وأما حاجة المحافظ عارف وشايف كل هذه المباني، وشركة الكهرباء موصلة لهم كهرباء، ده في فين؟ في قرية باسوس مركز القناطر الخيرية. من الشعب إلى الغرد السورية، مرسي ما يهزك ريح محمد كمال أكتوبر. يا شيخ خالد، حركة التمرد ما هي إلا حركة تمحيص للجميع، ليميز الله الخبيث من الطيب، وسوف تعلمون قريبا بإذن الله لمن ستكون العاقبة، فلنصبر. فايزة اسكندرية. دكتور خالد، عندي أفكار ومقترحات مفيدة للتنمية، أرجو الاتصال بي. حسن مصطفى، ابعت تليفونك يا حسن. اتحدوا يا مصريين قبل أن يأتي يوم نندم على ما فعلنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وانصر رئيسنا وسدد خطاه. في قناة الحدث كان بيها حوار مع ضيف اسمه خالد بيتكلم باسم شباب التحرير وبيهاجمك، دماغك ما توجعش دماغك، يهاجم ولا يدافع، مش دي القضية. دكتور خالد، ليه اتكلمت عن دكتور برهامي ولم تتكلم عن دكتور مرسي لما تحالف مع الروافد عكاشة فيوم؟ اتكلمت عن دكتور برهامي في ايه؟ انا عايز اسأل سؤال وانا مش اخلص من الملف ده خالص. طيب، مهما حرصت على إرضاء الناس سيبقى فيهم من يأكل ظهرك غيبا، ارض ربك ثم نفسك أولا ولا تكترس للناس، نسأل الله ذلك. أخيرا شيخ خالد، عندنا ناس دي قلناها خلاص، في حد بيقول حل إلغاء معاهدة كامب ديفيد، فك الحصار عن حماس أمدادها بالأسلحة، وتمويل حملات التمرد في أثيوبيا. حاضر يا كريم، حاضر. وتمويل حركات التمرد في أثيوبيا، وعمل تحالف استراتيجي مع السودان. أخيرا الأستاذ جمال محمود سلطان كاتب مقال مهم أوي، الكل في الهجر سواء. أنا بتفق معاه على اللي قاله الدكتور عصام العرياني، إن جماعة الإخوان جماعة ربانية. يا ريت يعني شوية دكتور عصام، لله سبحانه وتعالى تصريحاتي الشديدة اللي فيها خفة إعلامية الحقيقة، لأن أنا مش قادر أفهم يعني في وسط الإرباك اللي إحنا فيه ده هنصبغ على الجماعة صبغة ربانية. إحنا طار إسلامي بنتمنى إن نقدم مشروع كويس للناس، ومشروع مش هيحس بناس إلا إن يكون خدمي أولا، مش مجرد كلام جمعة شريعة وشرعية فقط، وزي ما كفرنا الرجل اللطيف. وكذلك برضو بيقول على المقابل طلع أحمد فؤاد نجمي بيقول بنتي نوارة محمد البلتاجي صلت عليها 15 بلطجي عشان يضربوا الشوم، لكن سبحان الله انتصرت عليهم كلهم البايونيك وومن نوارة نجم بنت الرجل اللطيف الجميل ده. واتكلم ان في عجرفة موجودة برضو في طيار المعارضة في التصريحات، وده موجود عند كل التيارات سواء الإسلامية أو غيرها، نحاول نرشد من التصريحات لوجه الله. بختم مع حضراتكم، لو أصرت أثيوبيا على ده وفشلنا في المساعي السياسية ماذا تتوقع؟ في ثانية كده.
أنا أتوقع من الدكتور محمد مرسي معالجة الموضوع بهذا الموضوع بموضوعية شديدة.
نعم.
أنا يعني من خلال تجربتي معاه أن هذا الرجل يعرف البدائل ولا يعني ولا يتخذ قرارا إلا إذا كان قرارا موضوعيا وفي موضوع.
نعم. أستاذ أحمد،
عليك أن تلجأ إلى الطرق العلمية، المفاوضات، إلى الحوار. أما إذا حدث نوع من التعنت من جانب أثيوبيا، هذه الحالة القانون الدولي وكل القوانين تبح لك فكرة حق الدفاع الشرعي عن النفس، حق الدفاع الشرعي عن الحياة. إذا ما انقطعت المياه أو تأثرت مياه مصر بهذا الأمر، تستطيع أن تلجأ لكل الخيارات بما فيها الخير العسكري.
يا شيخ خالد، استحلفك بالله أن تلقي بالضوء أو بشدة على منتجين الدواجن، هذه الفئة اللي خربت ديارهم، خربت من بطش الكبار أمثال رفعت الجميل وغيره، وهم قلائل يحتكرون السوق. طن العلف كان 1600 أصبح 4300، وهناك مهددون بالسجن. نشوف الملف حاضر. لو سمحت أخيرا شيخ خالد، امضي في طريق الحق. مش كل ما تقول حاجة ما تعجبش حزب النور تقدم المبررات والاعتذارات. لا، أنا بقدم الاعتذار لو أخطأت، إنما غير كده ناقد يعمل اللي يتعمل بقى ويتقال اللي يتقال، هذا لا يعنيني، الله أعلم بالنوايا. وفي الآخر كلنا نتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على ده. الاستفتاء، هل تتوقع أن يوجد مجلس الشورى مخرجا قانونيا يلغي أو يلغي قرار الدستورية بحق ضباط الجيش والشرطة؟ في الصفحة 98% قالوا أيوة، و1% قال لا، 1% قال لا أهتم. وفي الفيسبوك 97% قالوا أيوة، و2% قالوا لا، 1% قال لا أهتم. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا الدكتور سيد أبو الخير، وبشكر الدكتور أحمد على حضوركم معنا. وعلى ونتمنى في النهاية أن الأمور تمشي في نطاق سياسي نتفق فيه معارضة وحكومة وكل الشعب، لأنها قضية أمن قومي. هنشوف إعلام سالوم المارينزي الفترة اللي جاية، السبوبة هتكون جاية من أي اتجاه وهيتكلم في أي صورة، وهيبان بقى في القضية دي بالتحديد الوطني المخلص من اللي عايز يعبث لمجرد العبث بأمن مصر في عشان فقط كراهية جماعة الإخوان المسلمين. أشوفكم بكرة بإذن ربنا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان. Thank you.